أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
أحسنت بارك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا ذكرنا بالأمس أن موعد أن يوم السبت كان الموافق للخامس من رجب والصواب أنه اليوم الرابع من رجب وهذا يومنا هو اليوم الخامس من شهر رجب. أيضا لم نتكلم بالأمس على نوع سورة الملك وسورة الملك وكذلك سورة نون سورتان مكيتان. وقبل ذلك، ما المراد بالمكي والمدني إذا عبر العلماء بقولهم هذه سورة مكية أو هذه سورة مدنية؟ فنقول للعلماء في ذلك ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح الأول أن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى ولو كان في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة. والمدني ما كان بعد الهجرة، بعد وصوله إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، ولو نزل بمكة، ولو نزل عام الفتح، ولو نزل عام حجة الوداع. وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، لأنه منضبط في الحقيقة. لا يمكن أن تجد شيئا من القرآن إلا وأن تدخله تحت أحد هذين المصطلحين. وهناك من قال إن المكي هو ما نزل بمكة والقول الثاني، والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا قول ضعيف، لأن هذا القول يثبت واسطة. يعني هناك قرآن نسميه بدري، هناك قرآن نسميه تبوكي، هناك قرآن نسميه طائفي، لأن هناك من القرآن ما لم ينزل بمكة ولا بالمدينة. وكما هو معروف، الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراده، مانعا لا يدخل شيء من غير أفراده تحته. والقول الثالث قال إن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. وهذا أيضا القول ضعيف، لأن في القرآن ما ليس خطابا لأحد، وإنما هو تشريع من الله جل وعلا من غير أن يخاطب به أناسا بأعينهم. فالصواب هو القول الأول، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، والمدني ما نزل بعدها ولو كان بمكة. وبناء على هذا، فسورة الملك وسورة نون مكيتان، بمعنى أنهما نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، قبل هجرته إلى المدينة. وهذا واضح في الحقيقة عند التأمل في آيات قصر الآيات وفي موضوع الآيات، لأن هذا كله يدل على أنها مكية، لأن الآيات قصيرة والمواضيع تتعلق بالعقيدة، توحيد، تقرير التوحيد، تقرير البعث، ذكر الجنة والنار وما شابه ذلك. هذا اليوم سنسير بشيء يعني من السرعة عما كنا عليه بالأمس، وإن كنا بالأمس مسرعين، لكن على القاعدة التي تقول ما لا يدرك جله لا يترك كله، لأن الوقت محدود وهذه الآيات طويلة. يقول ربنا جل وعلا نون والقلم وما يسطرون. نون فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الراجح أنها من الحروف المقطعة، أن نون من الحروف المقطعة، وموقف المسلم من الحروف المقطعة أن يقول وأن يعتقد بأن الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده منها، لا ندري ما المراد منها، لكن لها حكمة وهي التحدي والإعجاز. فالحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها ولكن لها حكمة وهي التحدي والإعجاز، كأنه يقول يا فصحاء العرب القرآن مركب من هذه الأحرف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. القول الثاني أن نون المراد به الحوت، وذكر المؤلف جملة من الآثار عن ابن عباس وهي من أخبار بني إسرائيل أنه حوت عظيم، وأن الأرض على ظهر هذا الحوت أو أن على ظهره صخرة والأرض فوق الصخرة، وكلها من أخبار بني إسرائيل، وابن عباس رضي الله عنهما ممن أخذ عن بني إسرائيل. وذكر المؤلف في بعض طرقه ما رواه الطبراني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أورد أثرا عند ابن عساكر أيضا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا لهذا، لكن كل ذلك لا يصح، كل ذلك لا يصح منه شيء ولا يثبت منه شيء، فغايته أنه من أخبار بني إسرائيل. القول الثالث أن النون أو أن نون المراد بها الدوات، دوات أو الحبر، الدوات التي يكتب بها، يكتب بها القلم، ومثل هذا أيضا يحتاج إلى، وإن كان هذا أقرب من قول ابن عباس، والجمهور على القول الأول أنها من الحروف المقطعة مثل قاف صاد، ولا دليل على التفريق بين هذه الحروف، فهي من الحروف المقطعة والله أعلم بمراده منها. نون والقلم وما يسطرون. الواو واو القسم، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بشيء عظيم له شأن، والقسم يدل على التأكيد وعلى أهمية الأمر. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، وفي حديث آخر ليس منا من حلف بالأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر وكلها أحاديث صحيحة لا تحلفوا بآبائكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأرشد في صحيح البخاري إلى كفارة من حلف بغير الله، فقال من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله وليستغفر الله، فدل على أن الحلف بغير الله لا يجوز. وهذا له أشكال متعددة، من الناس من يحلف بذمته برقبته، بذمتي بالأمانة برقبتي بأمي وأبي بالكعبة بحياتك بحياتي بنجاحي بشرفي والنبي، كل هذا لا يجوز، حكمه واحد، لا يجوز الحلف بغير الله، والحلف بغير الله كفر أو شرك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نون والقلم وما يسطرون. القلم أيضا فيه أقوال أو فيه قولان مشهوران. القول الأول أنه القلم الذي كتبت به المقادير، هو القلم الذي كتبت به المقادير، حينما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، الحديث في مسلم وغيره. والقول الثاني أن المراد به مطلق القلم، فهو اسم جنس، المراد به مطلق القلم، يعني أقسم الله بجنس القلم. ورجح ابن كثير أو مال ابن كثير إلى هذا القول، وهو الأظهر، لأن القول بأن المراد به ذلك القلم الذي يكتب المقادير يحتاج إلى دليل، لأن يا أخوان القاعدة في تفسير القرآن أن الأصل حمل ألفاظ القرآن على العموم إلا إذا دل دليل على التخصيص، هذا الأصل، هذه القاعدة، الأصل حمل النص على العموم ولا نخصه ببعض مدلولاته إلا إذا قامت عندنا دليل أو قرينة تدل على ذلك. فالمراد به جنس القلم، ويدخل فيه القلم الذي كتب الله به المقادير أو الذي كتب المقادير. والقلم وما يسطرون، وأقسم الله عز وجل بالقلم لبيان شرفه ولما فيه من البيان. قلم شريف فيه الكتابة، كتابة العلم، اقرأ اسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم. امتن الله عز وجل على أنه علم عباده الكتابة بالقلم، فهي نعمة عظيمة. ولا شك أن الذي يكتب ليس كالذي لا يكتب، يعني في من حيث عموم الناس، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق ولا منازع في هذا، وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن عموم الناس فإن من يكتب لا شك أنه أفضل ممن لا يكتب، لأنه عنده شيء من المعرفة. فالحاصل أن إقسام الله عز وجل بالقلم دليل على شرفه وفضله. نون والقلم وما يسطرون، وما يسطرون يجوز فيما أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، والمعنى لا يختلف باختلاف المعنيين، سواء قلنا ما موصولة وتقدير الكلام نون والقلم والذي يسطرونه، أو قلنا إن ماء مصدرية وتقدير الكلام نون والقلم وسطرهم يعني نجعلها مصدر مع ما بعدها على أنها مصدر، سطر يسطر سطرا، والمعنى متقارب. على كل حال المعنى المراد بما يسطرون أي ما يكتبون، كما جاء عن ابن عباس وعن غيره أنهم قالوا معنى يسطرون يكتبون. أقسم الله عز وجل بالقلم وبالكتابة، ما تسطره الأقلام وما يسطره الناس وما تسطره الملائكة وتكتبه من أعمال بني آدم، هذه أمور مهمة، ولهذا أقسم الله عز وجل بها. والمقسم به، لأن عندنا أداة قسم ومقسم به ومقسم عليه، فالمقسم أداة القسم هي الواو، وحروف الجر تجر ما بعدها، الواو والباء والتاء، والله تالله بالله، وكلها حروف جر تجر ما بعدها. والمقسم به القلم وما يسطر بالقلم والكتابة. والمقسم عليه ثلاثة أشياء، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الآيات هي جواب القسم. إذن جواب القسم ثلاثة أمور أقسم الله عز وجل عليه، هذا جوابها: نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إثبات الأجر العظيم له، والإخبار أنه على الملة الحنيفية، على الخلق العظيم والوصف العظيم، وهي ملة إبراهيم، وهي الملة الحنيفية. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما هنا نافية، ومعنى الكلام كما قال ابن كثير ما أنت بنعمة ربك مجنون، طبعا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون. قال ابن كثير معنى الآية: لست ولله الحمد بمجنون كما يقول الجهلة من قومك. معنى الآية: وما أنت بمجنون، أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقول قومك. وقال وقرر هذا المعنى الشوكاني وزاده إيضاحا فقال: انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، كما يقال أنت بحمد الله عاقل، يعني كأنه قال أنت لست بمجنون بنعمة الله عليك. وهذا فيه يعني إشارة إلى أن كل منا، كل واحد منا ليس بمجنون، أن هذه نعمة من الله عليه. ما أنت بمجنون، هذه نعمة منحة من الله، لو شاء لجعلك مجنونا كغيره. فكونك عاقل غير مجنون هذه منحة منا، فضل من الله سبحانه وتعالى، امتن الله عز وجل بها على نبيه. وما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ما أنت بمجنون، وهذا من نعمة ربك عليك ومن فضله عليك وعلى أكثر الناس. وإن لك لأجرا غير ممنون. هذا وعد من الله عز وجل، إن لك يا نبينا يا محمد أجرا، اسم إن، وهذا الأجر وهو ثواب الثواب العظيم في الدنيا والآخرة في الجنة غير ممنون، أي غير مقطوع، من من الشيء يمنه من الحبل يمنه إذا قطعه. وقيل غير ممنون يعني غير ممنون به عليك، غير ممنون به عليك، وأكثر المفسرين على أنه غير مقطوع، فإنه لك أجر عند الله عظيم، وهذا الأجر لا ينقطع ولا ينقضي، وهذا هو نعيم أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل في الجنة. والمعربون يقولون إن قوله لأجرا، يقول اللام هي هنا هي اللام المزحلقة أو المزحلقة، تنطق هكذا وهكذا، المزحلقة أو المزحلقة، وأغلبهم على أنها المزحلقة، قالوا لأنها يعني تأتي بعد إن المكسورة، يعني هذه من خصائصها تأتي بعد إن المكسورة، وقيل لها مزحلقة لأنها زحلقت عن صدر الجملة، زحلقت عن صدر الجملة ولم يبتدأ بها الكلام ولم تذكر مع إن، وإنما ذكرت بعد ذلك لأنه لا يؤتى بمؤكدين، أو لئلا يؤتى بمؤكدين، وإن كان يجوز ذلك لكن في هذا الأسلوب هذا هو الأفصح. وإن لك لأجرا غير ممنون، وهو الثواب العظيم عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة وفي الآخرة الجنة. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ما أقسم الله به، وإنك يا نبينا يا محمد لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. وجاء بعض السلف يسألها كما في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس خلقا، والعلماء وإن تنازعوا في المراد بالخلق، منهم من قال هو الإسلام لعلى خلق عظيم وهو الإسلام، ومنهم من قال إنك لعلى خلق عظيم على أدب عظيم، والقولان حق، والآية تشمل القولين وزيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم وهو دين الإسلام أعظم الأديان، الدين الذي رضيه الله لنا، وهو كذلك على خلق على أدب عظيم. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، كان خلقه القرآن. قال ومعنى ذلك، ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم والحلم وكل خلق جميل. ثم ذكر بعض الأحاديث نشير إلى بعض منها يعني إتمام الفائدة. قال كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني 10 سنين ما قال له أف، كلمة تضجر، يعني ما يتعدى كلمة أف إلى الضرب أو الشتم، لا، حتى كلمة أف من هذا الفعل ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما هو ساعة أو ساعتين أو يوم واحد أو يومين، 10 سنين. قال فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. الحديث. وروى البخاري أيضا عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة قالت، هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون أو إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وثبت أيضا عن أنس أنه في صحيح مسلم قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فمررت بالسوق قال فقلت لا لا أفعل. قال وفي نفسي أني أفعل، لكن كان صبيا صغيرا رضي الله عنه. قال فمررت بالسوق على صبية فجعلت ألعب معهم. قال فما شعرت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمسك بي من قفاي، أمسك به برقبته، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت لا وأنا ذاهب. انظر إلى هذا الخلق العظيم، أنت له ابنك ما هو خادمك، ترسله إلى يأتيك بشيء فتنتظره، تأتي البقالة تجد جالس عنده يلعب مع الصبيان، ماذا تفعل به؟ النبي هذا خادم، هذه مهمته، يخدمه، يقوم بخدمته، ويذهب إلى السوق والنبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحق به ماذا قال؟ أمسكه، ولما التفت صار النبي يبتسم في وجهه ويقول يا أنيس، أيضا يملح له الكلام، يصغره له، تلطف معه، يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ انظروا إلى هذا الخلق العظيم. ومن ذلك أيضا ما في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بنا أعرابي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه بردائه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شدة الجذب أو الجبذ انقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم فصار إلى الأعرابي. بعض الروايات قال فنازعه حتى انقطع البرد، ما بقي إلا جيبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قد أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الأعرابي يا محمد، حتى ما قال يا رسول الله، مر لي من مال الله الذي آتاك، ما قال أعطني من المال، من مالك، من مال الله الذي آتاك. ما هذه المعاملة؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم في وجهه وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إذا تريد تتصور قدر يعني صعوبة هذه الحركة، انظر الآن إذا كنت في المسجد النبوي في الصف، ففي فرجة يسيرة بينك وبين الذي بجوارك، فجاء أحدهم وحرك من هنا شوية، يريدك تتحرك، كيف ردت فعلك عليه؟ قس نفسك حتى تعرف، ينظر كأنه قتل لك أحد شجرا، ينظر إليه، قد يمنعه، قد يتكلم، فيا أخوان النبي قد آتاه الله حسن الخلق، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان على أحسن الخلق وأعظم الخلق خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون، هذا خبر من الله عز وجل، ستبصر سترى وتعلم يا محمد أنت، وسيرى كفار قريش ويعلمون بعد ذلك فيما سيأتي، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه، فسترى أنت وأنهم، أنت وهم، وتعلم أنت وهم بأيكم المفتون، من هو المفتون عن دينه، من هو الذي فتن عن الحق، من هو الذي تولى عن الحق، ستعلمون ذلك. وكان ذلك، فتبين أن المفتون هم كفار قريش، فأهلكهم الله ودمرهم وقضى الله على الكفر وأتم أمر نبيه ونشره وهو باق إلى قيام الساعة. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ثم أردف ذلك ببيان أنه جل وعلا هو العليم بمن ضل عن سبيله وهو العليم بالمهتدين، فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جميع من ضل عن سبيله ومنهم كفار قريش، وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين وأنت منهم ومن كان على طريقتك. وهذا تأييد وبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على الهدى وعلى الحق. نبدأ على هذا. الأخوان يسألون، يقول في سيارة جيب رقمها 934 في طريق الناس، يفتح الطريق للناس. إذن الله جل وعلا يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا عليم بمن ضل عن سبيله وهو أيضا يعلم المهتدين، فأنت يا رسولنا من المهتدين وكفار قريش من الضالين، والعاقبة لك عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين. هؤلاء ضالون مفتونون عن دينهم، وهم يريدون منك أن لا تدعوهم إلى التوحيد، يريدون منك أن تعبد الأصنام معهم، اعبد إلهنا يوما ونعبد آلهتك يوما، فنهاه الله عز وجل عن طاعتهم. فاعقل هذا، إذا أراد منك المفتون الضال عن السبيل عن الصراط المستقيم إلى خلاف الحق الذي أنت عليه فإياك وإياه. قال الله عز وجل لأكمل الخلق فلا تطع المكذبين، لا تطعهم الذين كذبوا بالله وآياته ورسله وكذبوا بدينه وكفروا بالله جل وعلا. ثم قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود هؤلاء كفار قريش لو تدهن فيدهنون. والإدهان الأصل فيه هو الملاينة والمسامحة، ودوا منك أن تلاينهم وتسامحهم وتتنازل معهم. وعبارة السلف تدور حول هذا، قال ابن عباس ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. وقال الفراء لو تلين لهم فيلينون لك. وكلها بمعنى واحد والمعنى متقارب وكلها حق. فالكفار دائما يريدون من المؤمنين أن يلاينوهم وأن يداهنوهم، والمداهنة تكون على حساب الدين، هذا هو الأصل. وفرق بين المداهنة والمداراة، المداهنة هي ترك شيء من الدين لأجل الغير. فهم يريدون من النبي، والكفار يريدون من كل مؤمن ذلك، يريدون أن يداهن في دينه ويتنازل عن شيء من دينه. فلا تطعهم في ذلك ولا تترك شيئا من دينك لهم، لكن مسألة التعامل معهم مداراتهم أو التعامل معهم بالحسنة في أمور الدنيا في الأمور المباحة في أمور المعاملات هذا باب آخر. ينبغي المسلم أن يكون كذلك إذا لم يكونوا محاربين، حتى يدعوهم بأخلاقه إلى الإيمان، لكن يداهنهم في دينه ويتنازل عن شيء من الدين لا، ما يجوز ذلك أبدا. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين، هذا وصف للكفار أو لطائفة من الكفار، والغالب رؤوسهم وكبراؤهم الذين يعني يجادلون المؤمنين وأهل الدعوة غالبا تجد فيهم هذه الصفات. فلا تطع كل حلاف، حلاف كثير الحلف لأنه ما يوقر الله ولا يعظم الله، فأهون شيء على لسانه الحلف، يحلف ولا يتردد. ولا تطع كل حلاف مهين، والمهين قال ابن عباس الكاذب، وقال مجاهد هو الضعيف القلب، وقال الحسن كل حلاف مكابر مهين ضعيف، وقيل هو الوضيع وقيل هو الذليل، وكل هذا حق. فالكافر حلاف كثير الحلف وهو مهين، مهين ذليل حقير كافر عاصي لله عز وجل، يدعو إلى عبادة الأصنام لو كان شريفا حقا لعبد الله وحده لا شريك له وأفرده بالعبادة ولم يدعو من دونه إلها آخر. قال هماز مشاء بنميم، الهماز قالوا هو الذي يغتاب الناس، هو الذي يغتاب الناس ويأكل لحومهم، هذه من صفاته، تجده هماز يغتابك ويغتاب المؤمنين ويكثر من ذكرهم بما يسوءهم. مشاء بنميم، كذلك يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، هو نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، فينقل الحديث من فلان إلى فلان. لماذا؟ من أجل أن يفسد بينه وبينه، ويفسد بين المجتمعات وبين الأفراد، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المشي بالنميمة من أسباب عذاب الله عز وجل. وأيضا جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، لا يدخل الجنة قتات. فالنميمة خلق ذميم وكبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها متوعد بالنار إلا أن يغفر الله عز وجل له ويتجاوز عنه سبحانه وتعالى، لكنها من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب جمهور أهل العلم أنه لا بد لها من توبة وأنها لا تكفر إلا بالتوبة. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، أيضا هذه من صفاته أنه مناع للخير، مناع للخير يمنع الخير عن نفسه وعن غيره، يمنع الخير سواء كان الخير من عنده أو من عند غيره، يمنعه عن نفسه ويمنعه عن غيره. ومن أعظم منع الخير منع الدعوة إلى الله عز وجل، منع دعوة الناس إلى الإيمان، منع دعوة الناس من التوحيد، من أن يتبعوا التوحيد، منع الدعاة من أن يوصلوا الحق إلى الناس، هذا أعظم منع. والكافر مناع للخير كله، يمنع الدعوة ويمنع كذلك المعروف ويمنع الصدقة ويمنع الصلة ويمنع ويمنع، فهو مناع للخير، مناع للخير معتد أثيم، فوق ذلك هو معتد من الاعتداء، متجاوز للحدود، معتدي متجاوز للحدود، يعتدي على غيره، يأكل حقوق الناس، يعتدي عليهم، يعتدي على أعراضهم، على أموالهم. أيضا أثيم كثير الإثم، كثير الإثم، كثير الوقوع في الإثم، هذه صفاته. مناع للخير، معتدي متجاوز لحدود الله، متجاوز على الخلق، وأيضا أثيم كثير الإثم فيما يقع فيه من الأعمال. عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. العتل قال ابن كثير العتل هو الفظ الغليظ، الفظ الغليظ الصحيح، يعني صحيح البدن، بدنه قوي، الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع، هذه صفاته. العتل هو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع، فهو فظ في معاملته، غليظ فظ في خلقه، غليظ في تعامله مع الناس، بدنه مصحح صحيح البدن، قوي مغتر بقوته، جموع للمال، منوع ممتنع من إنفاقه في وجوه الخير. وعبارة السلف تدور على هذا، ولهذا الشوكاني أيضا جاء بعبارة يعني قريبة من عبارة ابن كثير، فقال هو الشديد الخلق الفاحش الخلق، قال العتل هو الشديد الخلق، قوي في بنيته، الشديد الخلق الفاحش الخلق، أخلاقه سيئة فاحشة. وعبارة السلف يعني تدور حول هذا المعنى، لكن هذا خلاصة ما يقال فيه. وقد جاءت أحاديث تدل على يعني تحريم اتصاف الإنسان بهذه الصفات، حديث عند في الصحيحين وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. أهل الجنة ضعيف متضعف، يعني ظاهره ما فيه تكبر ولا رفعة، ولا متضعف أيضا تجده يميل إلى الخشوع وإلى البذاذة وإلى التواضع، لو أقسم على الله من قدره ومكانته عند الله أبره الله عز وجل بقسم. ثم قال ألا أنبئكم بأهل النار، وهذا محل الشاهد، قال كل عتل جواظ مستكبر. في بعض الروايات كل عتل، كل جعذري جواظ مستكبر جماع مناع، وهذا والله أعلم الذي لاحظه ابن كثير في تعريفه للعتل. ومعنى الجعذري هو الفظ الغليظ، والجواظ هو الجموع المنوع. وكما أشرت عبارة السلف تدور حول هذا المعنى. عتل بعد ذلك زنيم، وهو أيضا زنيم، والزنيم هو الدعي، الدعي الملصق بالقوم وليس منهم، هذا هو الزنيم. الزنيم هو الدعي الذي يدعي أنه من آل فلان وليس منهم، الدعي الملصق بالقوم وليس منهم، مأخوذ من الزنمة المتدلية في حلق الشاة ونحوها، هناك لحمة تكون تدلى في بعض الشياه في بعض الغنم، تدلى في حلقها شيء زائد عن الجسم تسمى زنمة، فالزنيم كذلك هو ملصق بالقوم وإلا هو ليس منهم. وقيل هو الأخنس بن شريق الثقفي، وقيل أنه الأسود بن عبد يغوث الزهري، وذكرت أقوال كثيرة ويجمعها قول ابن كثير رحمه الله، فإن ابن كثير رحمه الله من التحقيق بمكان، الذي قرأ تفسير ابن كثير رحمه الله يعرف هذا، ومن أئمة التحقيق في الحقيقة، وخاصة أنه استفاد من تفسير الطبري وابن أبي حاتم وسنيد وغيرهم من السلف، فتجد حينما يرجح في أغلب الأحيان يأتي ترجيحه صوابا بعد استقراء تام، وربما تقرأ أنت الكثير 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 ثم تصل إلى رأي، فإذا رجعت إلى ابن كثير وإذا هو قد لخص هذا الرأي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ابن كثير رحمه الله: والأقوال في هذا كثيرة، وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره، في الغالب يتسلط الشيطان على ولد الزنا ما لا يتسلط على غيره، كما جاء في الحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا. وفي الحديث الآخر: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. وهذا الحديث مما اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصواب أنه حسن بمجموع طرقه، لكن له وجه يوجه عليه، أن ولد الزنا لا يدخل الجنة أو هو شر الثلاثة، جاء ذلك مفسرا من رواية بعض الصحابة. ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أنه ثبت من طريقين، إحداهما ضعيفة والأخرى قابلة للتحسين، وهما يتقويان، بأن المراد به أنه لا يدخل الجنة ولد الزنا، والحديث الآخر هو شر الثلاثة، ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. يقول: المراد به إذا عمل بهذا العمل، ولد الزنا إذا عمل بعمل والديه فمارس الزنا ومارس المعاصي، وأما إذا تاب واستقام على دين الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا كان عندنا رجل زاني وامرأة زانية وولد منهما ولد زنا، فإن هذا الولد يكون هو شر الثلاثة، شر من أمه وأبيه، لأنه ولد زنا من كل الجهات. لكن أبوه زنا مرة واحدة وأمه زنت مرة واحدة، ولكن الأصل أنها ليست كذلك، وليست بنت زنا ولا أبوه ولد زنا، لكن هو مولود من الزنا ويباشر الزنا، فهو شر الثلاثة، شر من أمه وأبيه. فالحاصل أن ولد الزنا المراد به إذا عمل بعمل الزنا وعمل الشر فهو شر الثلاثة، وأما إذا عمل العمل الصالح فإنه له حكم الصالحين، كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا أحسن ما يقال به، وقد يعني ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ومال إليه، وذكره ابن عبد البر، وأيضا مال إليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بل ورجحه وأيده، فهذا هو ما يقال، وهذا ما يرد على هذا الإشكال الذي قد يرد من سماع هذا الحديث. إذن نقول: قوله جل وعلا: هماز، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، هذه كلها صفات للكفار أو للكافر الذي يجمع هذه الخصال. قد يكون الأخنس بن شريق واحد من هؤلاء، ولكن كل من سمعت بهذه الصفات فهو متوعد بهذا الوعيد، سواء كان فلان بعينه أو من سيأتي بعد ذلك، وهذا هو الصواب، وهذا هو الغالب يا أخوان على أعداء الدين الذين يعارضون الدعوة، تجدهم كثير منهم متصفون بهذه الصفات أو بأغلبها. أن كان ذا مال وبنين فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى قرأ حمزة وأبو بكر بهمزتين: أأن كان ذا مال وبنين، أأن كان، على أنه استفهام إنكاري. وقرأ ابن عامر أن كان بهمزة ممدودة، أن كان ذا مال وبنين، وقرأ الجمهور أن كان ذا مال وبنين على أنه خبر، تقدير الكلام لأنه كان ذا مال وبنين يعني عتل بعد ذلك زنيم، يعني كل هذه الصفات القبيحة فيه، لأن الله أنعم عليه بالمال وأعطاه بالمال، فكان الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة، يشكر نعمة المال والبنين. أن كان ذا مال وبنين يعني له أموال كثيرة وله بنون أولاد كثر، فكان الواجب عليه يشكر هذه النعمة ولا يستغلها في معارضة الحق. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذه حاله، إذا تلي عليه القرآن وآيات الله هي القرآن قال أساطير الأولين، قال هذا المثل أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، والمراد بالأسطورة هي الخبر الذي يغلب عليه الكذب، يعني هي القصص، قصص الماضين وقصص الأمم السابقة التي يغلب عليها الكذب والتأليف. فإذا تلي عليه القرآن يقول هذا أساطير الأولين، هذه حكايات الأولين، خرافات الأولين، هذه من صفاته الذميمة. قال الله عز وجل مهددا له ومتوعدا له سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم، سنسمه أي سنجعل عليه علامة من الوسم، والوسم هو العلامة، سنجعل علامة على خرطومه، وخرطومه أنفه. وتعددت عبارات السلف في المراد به، فقال ابن جرير سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة سنسمه على الخرطوم شيء لا يفارقه آخر ما عليه. وقال العوفي عن ابن عباس سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة. قال ابن كثير أو حكى قول ابن جرير قال ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة، قال وهو متجه، يعني لا مانع أن تكون كل هذه العقوبات، سنسمه على الخرطوم سيخطم ويوضع عليه علامة في الدنيا ويقطع أنفه بالسيف حتى يعرفه الناس ويسود وجهه يوم القيامة، كل هذه ستجتمع عليه لأنه من المكذبين المعارضين للحق. سنسمه على الخرطوم، والخرطوم هو الأنف. قال إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إن بلوناهم أي كفار قريش، الضمير راجع على كفار قريش، إن بلونا كفار قريش كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة المراد بها البستان. وقيل إن هؤلاء كانوا يعني من بني إسرائيل، قوم كانوا في اليمن وقيل قوم كانوا في الحبشة، كان لهم جنة قيل كانت لأبيهم وكان يسير فيها سيرا صالحا، فلما صارت إليهم حصل منهم ما حكاه الله عنهم. وقيل بل المراد أنهم هم كانت لهم جنة وكانوا يعملون بها بسيرة حسنة ثم تغيرت نيتهم على ضوء ما سيأتي. إن بلوناهم أي اختبرناهم وامتحناهم، كما بلونا كما اختبرنا وامتحنا أصحاب الجنة، أصحاب البستان والمزرعة، لأن الجنة هي المزرعة هي البستان، قيل لها جنة لأنها تجن ما بداخلها وتستره فلا يرى من كثرة أغصانها وأشجارها. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، الصرام هو الجذاذ والقطع للثمر والزروع، فأقسم أصحاب هذه الجنة ليصرمنها ليحصدنها ليقطعون أشجارها ليقطعون ثمرها مصبحين في وقت الصباح الباكر قبل أن يستيقظ المساكين والفقراء فيأتون إليهم ويسألونهم، يعني تواطؤوا على هذا الأمر. قال ولا يستثنون، يعني لا يستثنون في يمينهم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون في هذه اليمين وفي هذا القسم، ما يقول إلا أن يشاء الله أو إلا أن يحول الله بيننا وبين ذلك، بل يقسمون بغير استثناء ولا يقولون إن شاء الله. وقال بعض المفسرين ولا يستثنون، المراد ولا يستثنون شيئا من أشجار الجنة، فيصرمونها ويقطعونها ويجذونها جميعا ولا يتركون شيئا من أشجارها. والسياق دائما السياق معتبر إلا إذا دل دليل على خلافه، فالسياق يدل على أنه القسم، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون في قسمهم، الحديث عنهم وعن قسمهم ولا يستثنون، والمعنيان كلاهما حق، لأنهم أرادوا صرام الجنة كلها ولا يتركون شيئا، ولكن أيضا ما استثنوا، وهذا دليل على أن الإنسان لو حلف قال والله إن شاء الله لأفعلن كذا أنه لا يأثم، لو قلت والله إن شاء الله لأزورن فلان، أو والله إن شاء الله لأحضرن الدرس ثم لم تحضر الدرس ليس عليك كفارة لأنك استثنيت علقته قلت إن شاء الله، لكن قلت والله لأحضرن الدرس ثم لم تحضر عليك الكفارة. لماذا؟ لأنك ما استثنيت. فكذلك هم حلفوا وأقسموا من غير استثناء. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الأصل في الطواف قالوا هو المشي حول الشيء من كل جوانبه، هذا الأصل في الطواف، المشي حول الشيء من كل جوانبه، ومنه الطواف بالبيت، يعني تطوف حول البيت من جميع جوانبه. والمراد به في الآية أن الآفة السماوية التي نزلت على جنتهم عمت الجنة وأحاطت بها ما تركت منها شيء، أن الآفة السماوية التي أنزلها الله عز وجل على جنتهم قد طافت أطافت بها جميعا ما تركت منها شيئا. قال فطاف عليها أي على الجنة طائف، وهذا الطائف كما قلنا قال ابن نعم الطائف هو آفة سماوية، هو آفة نزلت من السماء، منهم من قال نار ومنهم من قال صاعقة ومنهم من قال غير ذلك والله أعلم، لكن هي آفة نزلت من السماء فقضت على جنتهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، الواو حالية وهم في حال النوم، هم في حال نومهم يعني ليلا، فأصبحت كالصريم، أصبحت الجنة ومزرعتهم وبستانهم كالصريم. الصريم قال ابن عباس الليل الأسود، أصبحت كالليل الأسود، وقال الثوري والسدي مثل الزرع، مثل الزرع إذا حصد كأنها حصدت، وقال غيرهم قال هو الرماد الأسود، الصريم هو الرماد الأسود، ولا مانع أن تكون كل ذلك حق. فأصبحت هذه الجنة مثل الليل الأسود سوداء، وأصبحت كالزرع المحصود ما بقي منها شيء قائم، ومن شدة احتراقها وما أصابها من هذه الآفة صارت كالرماد الأسود، إذا حركته صار رمادا يتحرك. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، فتنادوا يعني نادى بعضهم بعضا في الصباح، أيقظ بعضهم بعضا يا فلان يا فلان، مصبحين يعني في وقت الصباح، أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، أنغدوا يعني توجهوا من الغدو وهو الذهاب في أول النهار، معنى أغدوا يعني اذهبوا، لكن في أول النهار فقال أغدوا أخذا من الوقت الذي كان فيه، هو وقت الغدو وليس وقت العشي، يعني في الصباح، والغدو هو أول النهار. أنغدوا على حرفكم أي على مزرعتكم إن كنتم صارمين، إن كنتم تريدون قطعها وجذاذها وحصادها. فانطلقوا وهم يتخافتون، تخافتون يعني يسرون الكلام، يسرون الكلام فيما بينهم، لكن بماذا كانوا يتخافتون؟ بينه الله عز وجل بعد ذلك فقال ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذا الذي كانوا يتخافتون فيه، تكلموا فيما بينهم يسرون يقصرون كلامهم حتى لا يسمعون، هلموا إلى المزرعة لا يدخلنها اليوم مسكين ولا يأتينا مسكين نعطيه شيئا منها، بل نأخذ جميع ثمرتها وجميع نتاجها فيكون لنا. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، غدوا على حرد قادرين، تعددت عبارات السلف بالحرد ومعناه يعني يعود إلى شيء واحد. فقال بعضهم قال ابن كثير حرد أي على قوة وشدة، وقال مجاهد حرد على حد على حد، وقال عكرمة على غيظ، وقال الشعبي على المساكين، وقال السدي كان اسم قريتهم حرد فأبعد السدي في قوله هذا، وقيل على حرد قادرين غدوا بسرعة ونشاط، وقال مجاهد على حسد، وقيل على حادث وفاقة، والله أعلم أن معنى على حرد يعني أنهم غدوا وكانوا حال غديانهم وذهابهم في الغدو إلى مزرعتهم كانوا على حرد يعني على شدة على عجلة، على حسد للمساكين، على غيظ وغلظة على المساكين والفقراء، هذا حالهم، لأنهم يريدون يمنعونهم ما يأخذون شيئا من هذا المال، فغدوا على حرب قادرين، قادرين يعني حسب ظنهم وزعمهم، كانوا يظنون أنهم قادرين وأنهم سيمنعون الجميع، سيمنعون الفقراء والمساكين فلا يأخذون منها شيئا، وغدوا على حرب قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما رأوا الجنة وقد سويت بالأرض قالوا إنا لضالون، يعني ضللنا الطريق، تهنا الطريق، أبدا هذه ما هي مزرعتنا، هذا طريق آخر، نحن مشينا في الليل وغدونا من آخر الليل فأضعنا الطريق لشدة تغير الجنة، بل نحن محرومون، بل هنا للإضراب، للإضراب وهي الانتقال من موضوع إلى موضوع، فأضربوا عن قولهم أن إن ضالون، لأنهم علموا وتيقنوا أنها جنتهم ومزرعتهم، وقالوا بل نحن محرومون، حرمنا منها، أحرمنا الله من ثمرة مزرعتنا بسبب ظلمنا، اعترفوا بذنوبهم، بل نحن محرومون. قال أوسطهم، أكثر المفسرين على أن أوسطهم أعدلهم، أعدلهم رأيا وأصوبهم رأيا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، كان يأمرهم أن يسبحوا الله وأن ينزهوه، وهذا الظاهر أن التسبيح على ظاهره، فإنه أمر وكان يأمرهم بالتسبيح، يسبح الله وينزهوه، وهذا مقتضى تنزيه الله عز وجل، معناته الأمر بطاعته، وتنزيه الله وذكره يمنع من معصيته، وقيل بالمعنى تسبحون بلغة القوم بمعنى تستثنون، كبيرهم قال ألم أقول لكم ألا تسبحون، يعني ألا تستثنون، فقل والله لنحصدنها إلا أن يشاء الله، فكان التسبيح الاستثناء بلغتهم بمعنى التسبيح، وهذا خروج عن الظاهر ومثله يحتاج إلى دليل، فالأصل حمل التسبيح على المعهود، فأخوهم أو أعدلهم كان يقول لهم ألا تسبحون الله وتنزهون الله، أمرهم بالرجوع إلى الله وتنزيه الله والاعتراف بخطائهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، هذا الدليل أنه تسبيح فعلا، لأنهم استجابوا لقوله لما قال ألا تسبحون، هذا ألا تحضير، ألا تسبحون الله، سبحوا الله. ومن هنا استنبط بعضهم أن الإنسان إذا وقع في مصيبة يعني مع الاسترجاع أنه يسبح الله، ما يلوم ولا يشتم ولا يسب، بل ينزه الله عز وجل عن الظلم، فما يحصل لك من مصائب في أموالك ليست ظلما من الله، سبحان الله بسبب كسبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال أوسطهم لولا تسبحون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين بفعلنا، وهو منع الفقراء والمساكين وحصادها ليلا. وأورد ابن كثير رحمه الله حديثا رواه الدارقطني، رواه البيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل، نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ضعفه في صحيح الجامع لكن صححه في السلسلة الصحيحة وذكر له طرقا. إذن يؤخذ من هذا يا أخوان أنه ما يجوز الجذاذ بالليل ولا الصيران بالليل، ما تحصد زرعك وتقطف ثمرتك بالليل، سواء كان حبا أو عنبا أو شعيرا أو نحو ذلك، انتظر حتى تطلع الشمس. ودائما يعني القاعدة تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فالله عز وجل مقتهم وذكر يعني حصادهم لزرعهم بالليل، ذكره على سبيل الذم لهم، وعندنا النهي الصريح لا تحصد في الليل ولا تقطف بالليل، وإنما يكون ذلك نهارا، وهذا أيضا فيه مصلحة لصاحب الزرع. قال جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تلاومون يعني يلوم بعضهم بعضا، نحن أخطأنا فعلنا هذا الفعل وأحرمنا المساكين، وهذه صفات المؤمنين يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. أما الكافر ف فإنه تصيبه المصيبة، وكما جاء في الحديث كالبعير الذي عقله أهله ولا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوه. أما المؤمن لا يتعظ، يعرف أنه ما يصيب من مصيبة إلا موعظة عبرة أو تكفير سيئات، فيراجع نفسه إذا أصابته مصيبة. أنا وش سويت؟ يجب أراجع نفسي، ما هو هذا الخطأ؟ ما هو هذا الأمر الذي عاقبني الله عز وجل بسبب هذه العقوبة؟ فلهذا تلاوم ولام بعضهم بعضا، لما فعلنا هذا؟ أخطأنا في هذا من لوم بعضهم لبعض على سبيل الندم على ما صدر منهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يا ويلنا، هذا يعني في فعلنا هذا كنا طاغين متجاوزين للحدود لما حده الله عز وجل لنا من إطعام الفقراء وآتوا حقه يوم حصاده، فنحن تجاوزنا الحدود وأخطأنا، هذا اعتراف منهم. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، هذا جواب جميل منهم، فهم دعوا ربهم وسألوه أن يبدلهم خير من هذه الجنة التي حصلت. قيل في الدنيا يبدلهم جنة خيرا منها في الدنيا، وقيل جنة في الآخرة، ولا مانع أنهم طلبوا الأمرين، فطلبوا الله يبدلهم في الدنيا جنة خيرا منها، ويبدلهم في الآخرة جنة الخلد وهي خير من جنان الدنيا كلها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، راغبون فيما عنده من الثواب والأجر، وهذا دليل على صلاحهم ورجوعهم عما كانوا عليه. هكذا ينبغي لكل مسلم أن يتوب من ذنبه إذا وقعت به المصيبة، وأن يرغب إلى الله، وأن ينزه الله عن الظلم، وأن لا يتسخط أو يتضجر مما يصيبه ويقع فيه. قال جل وعلا كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك الكاف للتشبيه، أي مثل هذا العذاب عذبناهم ولعذاب الآخرة أكبر، يعني مثل هذا العذاب عذبنا كفار قريش، قيل بما أصابهم فيه، ما ابتلاهم به بالقحط والسنين التي أصابتهم والجدب وما لحق بهم من المشقة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب في الآخرة، عذاب النار أكبر من هذا العذاب الدنيوي لو كانوا يعلمون حق العلم ويصدقون ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، بعد أن ذكر الله عز وجل حال الكفار أردفه بذكر حال المؤمنين المنعمين، فقال إن للمتقين الذين اتقوا ربهم بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم، جنات فيها النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال مستفهما استفهاما إنكاريا عليهم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نجعل المسلم المؤمن بالله الموحد مثل المجرم الكافر الذي لا يؤمن بالله؟ لا يمكن في حكم الحكم العدل جل وعلا. ثم يعني أكد توبيخه وإنكاره عليهم، ما لكم كيف تحكمون؟ تريدون نجعل المؤمنين المسلمين مثل المجرمين الكفار؟ لا، ما لكم؟ ما الذي أصابكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج، الحكم غير العادل؟ نسوي بين عدو الله وبين ولي الله؟ لا يستوون. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم هنا حرف عطف للإضراب الانتقالي من التوبيخ إلى الاحتجاج على كذبهم، فقال أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ طيب أم لك عندكم كتاب على ما تقولون أن نسوي بين المجرمين والمسلمين؟ عندكم كتاب تدرسون فيه وتجدون فيه هذا الكلام تقرؤونه؟ إن لكم فيه لما تخيرون، وإن لكم في هذا الكتاب الذي عندكم ما تخيرون، ما تختارونه وتريدونه، تريدون أن تكونوا باقين على الكفر في الدنيا وأنتم خير من المؤمنين وأفضل منهم؟ إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة؟ يعني هذا الحكم بأنكم خير من المسلمين والمجرمون خير من المسلمين، بأي وجه ادعيتم هذا؟ ما كان عندكم كتاب بهذا؟ أو هل لكم عندنا أيمان، عهود، أعطيناكم عهود ومواثيق بذلك أننا نجعلكم خير من المسلمين؟ أم لكم أيمان علينا بالغة؟ ومعنى بالغة يعني مغلظة، بالغة هي الواصلة إلى ما يطلب بها، والمراد بها الأيمان المغلظة، العهود المغلظة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ يعني مستمرة، هذا اليمين وهذا العهد لكم من عندنا عهد مغلظ مستمر إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون، إن أعطيناكم ما تحكمون به لأنفسكم، فأنتم تجعلون المسلمين خير من المجرمين، تجعلون المجرمين خير من المسلمين. هذا على كل حال كله على سبيل الإنكار والتوبيخ والتكذيب والتعظيم لهذه الفرية التي جاءت منهم، فرية عظيمة. قال جل وعلا: سلهم أيهم بذلك زعيم، من يكفلهم بحكمهم هذا، سلهم يا محمد أيهم بذلك زعيم. زعيم ضمين كفيل، من الذي يضمن قولهم وأنه حق، وأن يضمن لهم ما قيل ما يقولونه من الكلام وأنهم خير من المسلمين؟ هل يأتوا بمن يشهد لهم على ذلك ويتكفل لهم بذلك؟ ثم قال: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وهذا تعريض بهم وبشركائهم وبآلهتهم ومعبوداتهم من دون الله. أم لهم شركاء وهم آلهتهم التي يدعونها من دون الله ويشركونها مع الله، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يأتوا بشركائهم يدافعون عنهم ويشهدون لهم ويتكفلون لهم بأن لهم ذلك. ما أحد يستطيع يتكفل بهذا. المرد إلى الله جل وعلا، وهو الحكم العدل، وهو الذي قضى أنه لا يسوي بين المجرمين والمسلمين، ولا يسوي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. ثم قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، تنازع العلماء في هذه الآية أو للعلماء في هذه الآية قولان. فمنهم من قال أن الساق هو اليوم الشديد، يوم يكشف عن ساق عن يوم شديد وكربة شديدة، وهذا قول ابن عباس وصحيح إلى ابن عباس. والقول الآخر: يوم يكشف عن ساق المراد بها ساق ربنا جل وعلا، إثبات الساق لله، كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وإن كان قول ابن عباس حق. وهناك من نازع وقال إن السلف اختلفوا في الصفات، ولما ناظر شيخ الإسلام المخالفين له ابن تيمية ناظر مخالفين له جاءوا استدلوا عليه بمثل هذا، فقال ابن عباس يقول بإثبات الساق فقط، هو في هذه الآية يقول: هل هذه الآية تدل على الساق أو لا تدل؟ لكن ليس معنى ذلك أن ابن عباس لا يثبت الساق، بل يثبتها لله كما جاء في السنة. والصواب أن هذه الآية في إثبات الساق لله، وكما قال الشوكاني رحمه الله لما ذكر هذا وذكر الحديث الذي أشرنا إلى طرف منه قال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. جاءت السنة المبينة، ما نحتاج إلى بيان مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا يوم القيامة حينما يقول الله عز وجل لكل أمة اتبعوا معبودكم، فيبقى المؤمنون فيهم منافقوهم ومؤمنوهم، فيتجلى لهم الجبار جل وعلا فيقول: لما لا تلحقونا؟ فيقول: ننتظر إلهنا. فيقول: أنا إلهكم. فيقول: نعوذ بالله منك. قال: بما تعرفون إلهكم؟ قالوا: بعلامة بيننا وبينه. فيكشف الجبار لهم عن ساقه جل وعلا فيخرون سجدا، كل المؤمنين إلا من كان يسجد رياء وسمعة يعود ظهره طبقا واحدا، ما يستطيع يسجد. هذا يوم القيامة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا واضح أنه السجود يوم القيامة. أيضا يريدون يسجدون فلا يستطيعون، المنافق يعود ظهره طبقا واحدا، ما يستطيع يسجد لله عز وجل، والكافر كذلك، فلا يستطيعون. قال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم، أبصارهم ذليلة، ذليلة جدا، وترى الذل عليها إلى الأرض تنظر. ترهقهم أي تعلوهم ذلة، أي حسرة وندامة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قبل هذا اليوم يوم القيامة كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا، أسلموا آمنوا صلوا وهم سالمون من الذلة والصغار، ولكن ما كانوا يستجيبون. واليوم لا ينفعهم السجود في ذلك الوقت، إذا خرجت الروح فما بعدها انتهى التكليف وبقي الجزاء، جزاء العمل. قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ذرني أي خلي بيني وبينهم، هذا تهديد وتخويف وتحذير، خلي بيني وبينهم، انتظر بس، انتظر يا محمد وانظر ماذا سأفعل بهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو استنزال الشيء من درجة إلى درجة ومن حال إلى حال. وقال سفيان المراد أنه يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر، يسبغ عليهم نعمه فينسون شكرها. وقال الحسن كم من مستدرج بالإحسان، يعني يحسن الله إليهم بالنعم بالأموال بالأولاد ويظنون أن هذا خير فيبقون على ما هم فيه، وهذا استدراج من الله ومكر بهم فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر من حيث لا يعلمون، فإذا جاءه الموت ما يستطيع يدفع عن نفسه. قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم يعني أمهلهم، إن كيدي إذا كدت أحد متين أي قوي شديد، فلا يفوتوني ولا يسبقوني ولا ينجون من قبضتي ولا من عذابي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وهذا استفهام توبيخ، يقول الله عز وجل لهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويوبخهم الله عز وجل بهذا. أم تسألهم أجرا، يعني أنت حينما تدعوهم إلى الإيمان بي والإيمان بالله تريد منهم أجر، تريد منهم ثواب، تريد منهم نقود، فهم من مغرم مثقلون، المغرم يعني الشيء الذي يطلب به، الغرم الثواب أو الأجر. يعني أنت قلت آمنوا بالله وأعطوني مليون مثلا، لا، أنت دعوتهم تقول لا أريد منكم أجرا، لا أبتغي منكم جزاء ولا شكورا، فما الذي يمنعهم من الإيمان؟ أثقلهم الغرم الذي طلبت منهم؟ الجواب لا. إذن هم كافرون متنكبون طرق الهداية، لا يرغبون في الإيمان، بل يدعون إليه مجانا وبدون مقابل، بل لهم الوعد العظيم والثواب العظيم إذا آمنوا ومع ذلك لم يؤمنوا. فهم من مغرم مثقلون، يعني أثقلهم الغرم الذي طلبت منهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون فيه ويعلمون ما كتبته فيه؟ الجواب لا. يعني فالحاصل لماذا لا يؤمنون إذا لم يكن هذا عندهم، ولا يعلمون الغيب ولا يكتمون في اللوح المحفوظ ولا يعلمون ما فيه ولا يكتبون فيه ما يريدون، فلماذا لا يؤمنون ويستسلمون ويستجيبون لأمري؟ قال جل وعلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، هذا آخر الآيات، يقول الله عز وجل لنبيه فاصبر لحكم ربك، فاصبر يا محمد لحكم ربك وانتظر لا تستعجل، وانظر ماذا ستكون النتيجة ونهاية الأمر، ستكون الدائرة لك عليهم وينشر الله دينك وتكون العاقبة للمتقين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، صاحب الحوت، الحوت هو النون سمكة، وهو المراد به يونس بن متى لما غاضب قومه وتوعدهم بالعذاب وأنه ينزل بهم بعد 3 أيام، فقبل انتهاء الأجل ظن أن العذاب واقع بهم فذهب وتركهم، ذهب مغاضبا من أجل الله فتركهم، فلما رأوا العذاب وخشوا منه أسلموا جميعا وآمنوا ورجعوا إلى الله فرفع الله عنهم العذاب، كما قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فصاحب الحوت ما صبر لأمر الله، يعني تحجل العذاب، فلما توعدهم ولم يقع العذاب قال العذاب واقع بكم، فلما لم يقع بهم العذاب فر وتركهم مغاضبا لهم في ذات الله، فصار من أمره ما قصه الله عز وجل أنه ركب في سفينة وأنه ساهم فوقع السهم عليه أنه هو الذي يلقى في البحر فساهم، نعم. ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن مثل يونس بن متى، وإن كان هذا لا يعني النقد والقدح في يونس بن متى فهو من المعصومين من الرسل كما سيأتي، ولا تكن كصاحب الحوت، لكن القصد أنك اصبر على أمرهم ولا تضجر إلى أن ترى العاقبة الحميدة. إذ نادى وهو مكظوم، نادى ربه وهو مكظوم، قال ابن عباس مكظوم مكروب، قال ابن عباس مغموم، وقال عطاء الخرساني مكروب، لما نادى ربه في قاع البحر وهو مكروب مغموم أصابه الغم والهم، لأنه لما رموه من السفينة وقع في بطن حوت وذهب به الحوت إلى بطن البحر وبقي في ظلمات. إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لولا أن تداركه صاحب الحوت نعمة من نعم الله وهو أنه أخرجه، لكن ما نبذه بالعراء، والعراء الأرض الخالية من النبات لا شيء فيها، أرض قاحلة، وهو مذموم أي ملوم، فعل ما يذم ويلام عليه، لكن الله عز وجل نبذه وطرحه على يقطين، على يقطين، على شجرة من يقطين ناعمة، يقال هي، يقال أنها القرع ويقال غير ذلك، فألقاه على هذه الشجرة الناعمة لا يقع على الأرض حتى لا يتضرر بدنه. وأيضا تاب عليه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تاب الله عليه، وهي دعوة ذنون، دعوة المظلوم لا يدعو بها أحدا إلا استجاب الله عز وجل كما جاء في الحديث. فالحاصل أنه تداركه ربه جل وعلا، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه، فاجتبى الله صاحب الحوت أي استخلصه واصطفاه وتاب عليه، فجعله، جعل صاحب الحوت وهو يونس بن متى، فجعله من الصالحين الكاملين في الصلاح والعصمة من إدراك الذنب لهم. ثم قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكاد يقرب ويدنو أن الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم، ومعنى يزلقونك يعني ينفذونك، يصيبونك، يعينونك، كانوا يحاولون أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، يصيبوه بالعين من شدة عداوتهم له إذا تكلم. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه لمجنون من زيادة الافتراء، يعني من شدة الحسد أرادوا أن يصيبوه بأعينهم ويصيبوه بالعين ويزلقونه بأبصارهم ويعينونه، وأيضا يقولون عنه إنه لمجنون وليس بعاقل، وهذا الكلام الذي جاء به كلام المجانين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هذا القرآن الذي جئتهم به إلا ذكر للعالمين، ذكر للناس جميعا، ذكر أي عبرة وموعظة يتعظ بها المؤمنون. والحديث في ذكر العين كثيرة جدا، والعين حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وقال إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. فالعين حق يا أخوان، ولهذا علاج العين هي قراءة القرآن وقراءة الآيات التي فيها ذكر الحسد والنفس على المريض، وإذا كان العائن معروف يؤخذ من أثره على ضوء ما جاء في حديث عامر بن ربيعة، ولكن الوقت يضيق بنا لأن فضيلة الشيخ الدكتور مسعد قد وصل. وأختم بهذا وأطرح سؤالين سائلا ربي ولكم التوفيق، لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤال الأول، قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود لا يستطيعون، ما هو، ما المراد؟ سنأخذ واحد من هنا وواحد من هنا. ما المراد؟ أو اذكر قولي السلف في المراد بالساق في هذه الآية. نعم، فيها قولان. نعم، القول الأول أنه الأمر الشديد والكرب الشديد. نعم، إثبات الساق لله سبحانه وتعالى، وهو القول الصحيح الراجح، لأن هذا من تفسير السنة للقرآن، وفقك الله. السؤال الثاني، نون والقلم وما يسطرون، ما هي أداة القسم هنا، وما هو المقسم به، وهل يجوز القسم بغير الله؟ يعني هذا سؤال مركب من ثلاثة. نعم، ما هي أداة القسم؟ لا سيخ الآن الواو، احنا ما عندنا جائزة واحدة ولا كان فرقها بينهم. طيب، هو ولا أنت؟ طيب أنت أجب ونعطي الجائزة من أجاب. والمقسم به القلم، وهل يجوز القسم بغير الله؟ لا يجوز. والدليل؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. جزاك الله خير، تفضل هذه الجائزة. وأنت حتى السفر. صلى الله وسلم وبارك على من أبدأ أسئلة. لكن الشيخ وصل أنه الوقت، الوقت إلى متى؟ الوقت إلى متى؟ قلت أجل الأسئلة إن شاء الله آخر يوم بس اجمعها. جزاك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
أحسنت بارك الله فيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كنا ذكرنا بالأمس أن موعد أن يوم السبت كان الموافق للخامس من رجب والصواب أنه اليوم الرابع من رجب وهذا يومنا هو اليوم الخامس من شهر رجب أيضا لم نتكلم بالأمس على نوع سورة الملك وسورة الملك وكذلك سورة نون سورتان مكيتان وقبل ذلك ما المراد بالمكي والمدني إذا عبر العلماء بقولهم هذه سورة مكية أو هذه سورة مدنية فنقول للعلماء في ذلك ثلاث اصطلاحات الاصطلاح الأول أن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل حتى ولو كان في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة والمدني ما كان بعد الهجرة بعد وصوله إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم ولو نزل بمكة ولو نزل عام الفتح ولو نزل عام حجة الوداع وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور لأنه منضبط في الحقيقة لا يمكن أن تجد شيئا من القرآن إلا وأن تدخله تحت أحد هذين المصطلحين وهناك من قال إن المكي هو ما نزل بمكة والقول الثاني والمدني ما نزل بالمدينة وهذا قول ضعيف لأن هذا القول يثبت واسطة يعني هناك قرآن نسميه بدري هناك قرآن نسميه تبوكي هناك قرآن نسميه طائفي لأن هناك من القرآن ما لم ينزل بمكة ولا بالمدينة وكما هو معروف الحد لا بد أن يكون جامعا لجميع أفراده مانعا لا يدخل شيء من غير أفراده تحته والقول الثالث قال إن المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة وهذا أيضا القول ضعيف لأن في القرآن ما ليس خطابا لأحد وإنما هو تشريع من الله جل وعلا من غير أن يخاطب به أناسا بأعينهم فالصواب هو القول الأول أن المكي ما نزل قبل الهجرة ما نزل قبل الهجرة فهو مكي والمدني ما نزل بعدها ولو كان بمكة وبناء على هذا فسورة الملك وسورة نون
مكيتان، بمعنى أنهما نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، قبل هجرته إلى المدينة. وهذا واضح في الحقيقة عند التأمل في آيات قصر الآيات وفي موضوع الآيات، لأن هذا كله يدل على أنها مكية، لأن الآيات قصيرة والمواضيع تتعلق بالعقيدة، توحيد، تقرير التوحيد، تقرير البعث، ذكر الجنة والنار وما شابه ذلك. هذا اليوم سنسير بشيء يعني من السرعة عما كنا عليه بالأمس، وإن كنا بالأمس مسرعين، لكن على القاعدة التي تقول ما لا يدرك جله لا يترك كله، لأن الوقت محدود وهذه الآيات طويلة. يقول ربنا جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. نون فيها ثلاثة أقوال: القول الأول وهو الراجح أنها من الحروف المقطعة، أن نون من الحروف المقطعة، وموقف المسلم من الحروف المقطعة أن يقول وأن يعتقد بأن الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده منها، لا ندري ما المراد منها، لكن لها حكمة وهي التحدي والإعجاز. فالحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها ولكن لها حكمة وهي التحدي والإعجاز، كأنه يقول: يا فصحاء العرب، القرآن مركب من هذه الأحرف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. القول الثاني أن نون المراد به الحوت، وذكر المؤلف جملة من الآثار عن ابن عباس وهي من أخبار بني إسرائيل أنه حوت عظيم، وأن الأرض على ظهر هذا الحوت، أو أن على ظهره صخرة والأرض فوق الصخرة، وكلها من أخبار بني إسرائيل، وابن عباس رضي الله عنهما ممن أخذ عن بني إسرائيل. وذكر المؤلف في بعض طرقه ما رواه الطبراني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أورد أثرا عند ابن عساكر أيضا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا لهذا، لكن كل ذلك لا يصح، كل ذلك لا يصح منه شيء ولا يثبت منه شيء، فغايته أنه من أخبار بني إسرائيل. القول الثالث أن النون أو أن نون المراد بها الدوات، دوات أو الحبر، الدوات التي يكتب بها، يكتب بها القلم، ومثل هذا أيضا يحتاج إلى، وإن كان هذا أقرب من قول ابن عباس، والجمهور على القول الأول أنها من الحروف المقطعة مثل قاف صاد، ولا دليل على التفريق بين هذه الحروف، فهي من الحروف المقطعة والله أعلم بمراده منها. نون والقلم وما يسطرون، الواو واو القسم، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم الله جل وعلا إلا بشيء عظيم له شأن، والقسم يدل على التأكيد وعلى أهمية الأمر. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. وفي حديث آخر: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر، وكلها أحاديث صحيحة: لا تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأرشد في صحيح البخاري إلى كفارة من حلف بغير الله، فقال: من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله وليستغفر الله. فدل على أن الحلف بغير الله لا يجوز، وهذا له أشكال متعددة، من الناس أن يحلف بذمته، برقبته، بذمتي، بالأمانة، برقبتي، بأمي وأبي، بالكعبة، بحياتك، بحياتي، بنجاحي، بشرفي والنبي، كل هذا لا يجوز، حكمه واحد: لا يجوز الحلف بغير الله، والحلف بغير الله كفر أو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نون والقلم وما يسطرون. القلم أيضا فيه أقوال أو فيه قولان مشهوران. القول الأول أنه القلم الذي كتبت به المقادير، هو القلم الذي كتبت به المقادير، حينما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الحديث في مسلم وغيره. والقول الثاني أن المراد به مطلق القلم، فهو اسم جنس، المراد به مطلق القلم، يعني أقسم الله بجنس القلم. ورجح ابن كثير أو مال ابن كثير إلى هذا القول، وهو الأظهر، لأن القول بأن المراد به ذلك القلم الذي يكتب المقادير يحتاج إلى دليل، لأن يا أخوان القاعدة في تفسير القرآن أن الأصل حمل ألفاظ القرآن على العموم إلا إذا دل دليل على التخصيص، هذا الأصل، هذه القاعدة، الأصل حمل النص على العموم، ولا نخصه ببعض مدلولاته إلا إذا قامت عندنا، إذا قام عندنا دليل أو قرينة تدل على ذلك. فالمراد به جنس القلم، ويدخل فيه القلم الذي كتب الله به المقادير أو الذي كتب المقادير. والقلم وما يسطرون، وأقسم الله عز وجل بالقلم لبيان شرفه ولما فيه من البيان، قلم شريف فيه الكتابة، كتابة العلم، اقرأ اسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، امتن الله عز وجل على أنه علم عباده الكتابة بالقلم، فهي نعمة عظيمة. ولا شك أن الذي يكتب ليس كالذي لا يكتب، يعني في من حيث عموم الناس، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق ولا منازع في هذا، وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن عموم الناس فإن من يكتب لا شك أنه أفضل ممن لا يكتب، لأنه عنده شيء من المعرفة. فالحاصل أن إقسام الله عز وجل بالقلم دليل على شرفه وفضله. نون والقلم وما يسطرون، وما يسطرون يجوز فيما أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، والمعنى لا يختلف باختلاف المعنيين، سواء قلنا ما موصولة وتقدير الكلام نون والقلم والقلم والذي يسطرونه، أو قلنا إنما مصدرية وتقدير الكلام نون والقلم وسطرهم، وسطرهم يعني نجعلها مصدر مع ما بعدها على أنها مصدر، سطر يسطر سطرا، والمعنى متقارب. على كل حال المعنى المراد بما يسطرون أي ما يكتبون، ما يكتبون، كما جاء عن ابن عباس وعن غيره أنهم قالوا معنى يسطرون يكتبون. أقسم الله عز وجل بالقلم وبالكتابة، ما تسطره الأقلام وما يسطره الناس وما تسطره الملائكة وتكتبه من أعمال بني آدم، هذه أمور مهمة، هذه أمور مهمة، ولهذا أقسم الله عز وجل بها. والمقسم به، لأن عندنا أداة قسم ومقسم به ومقسم عليه، فالمقسم أداة القسم هي الواو، وحروف الجر تجر ما بعدها، الواو والباء والتاء، والله تالله بالله، وكلها حروف جر تجر ما بعدها. والمقسم به القلم وما يسطر بالقلم والكتابة. والمقسم عليه ثلاثة أشياء، المقسم عليه ثلاثة أشياء: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الآيات هي جواب القسم. إذن جواب القسم ثلاثة أمور أقسم الله عز وجل عليه، هذا جوابها: نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إثبات الأجر العظيم له، إثبات الأجر العظيم له، والإخبار أنه على الملة الحنيفية، على الخلق العظيم والوصف العظيم، وهي ملة إبراهيم، وهي الملة الحنيفية. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما هنا نافية، ومعنى الكلام كما قال ابن كثير ما أنت بنعمة ربك مجنون، طبعا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون. قال ابن كثير معنى الآية: لست ولله الحمد بمجنون كما يقول الجهلة من قومك. معنى الآية: وما أنت بمجنون، ما أنت بمجنون، أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقول قومك. وقال وقرر هذا المعنى الشوكاني وزاده إيضاحا فقال: انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، كما يقال أنت بحمد الله عاقل، يعني كأنه قال أنت لست بمجنون بنعمة الله عليك. وهذا فيه يعني إشارة إلى أن كل منا، كل واحد منا ليس بمجنون، أن هذه نعمة من الله عليه. ما أنت بمجنون، هذه نعمة منحة من الله، لو شاء لجعلك مجنونا كغيره. فكونك عاقل غير مجنون هذه منحة منا، فضل من الله سبحانه وتعالى، امتن الله عز وجل بها على نبيه. وما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ما أنت بمجنون، وهذا من نعمة ربك عليك ومن فضله عليك وعلى أكثر الناس. وإن لك لأجرا غير ممنون، هذا وعد من الله عز وجل، إن لك يا نبينا يا محمد أجرا، اسم إن، وهذا الأجر وهو ثواب، والثواب العظيم في الدنيا والآخرة في الجنة غير ممنون، أي غير مقطوع، من الشيء يمنه، من الحبل يمنه إذا قطعه. وقيل غير ممنون يعني غير ممنون به عليك، غير ممنون به عليك، وأكثر المفسرين على أنه غير مقطوع، فإنه لك أجر عند الله عظيم، وهذا الأجر لا ينقطع ولا ينقضي، وهذا هو نعيم أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل في الجنة. والمعربون يقولون إن قوله لأجرا، يقول اللام هي هنا هي اللام المزحلقة أو المزحلقة، تنطق هكذا وهكذا، المزحلقة أو المزحلقة، وأغلبهم على أنها المزحلقة، قالوا لأنها يعني تأتي بعد إن المكسورة، يعني هذه من خصائصها تأتي بعد إن المكسورة، وقيل لها مزحلقة لأنها زحلقت عن صدر الجملة، زحلقت عن صدر الجملة ولم يبتدى بها الكلام ولم تذكر مع إن، وإنما ذكرت بعد ذلك لأنه لا يؤتى بمؤكدين، أو لئلا يؤتى بمؤكدين، وإن كان يجوز ذلك لكن في هذا الأسلوب هذا هو الأفصح. وإن لك لأجرا غير ممنون، وهو الثواب العظيم عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة وفي الآخرة الجنة. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ما أقسم الله به، وإنك يا نبينا يا محمد لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. وجاء بعض السلف يسألها كما في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس خلقا، والعلماء وإن تنازعوا في المراد بالخلق، منهم من قال هو الإسلام لعلى خلق عظيم وهو الإسلام، ومنهم من قال إنك لعلى خلق عظيم على أدب عظيم، والقولان حق، والآية تشمل القولين وزيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم وهو دين الإسلام أعظم الأديان، الدين الذي رضيه الله لنا، وهو كذلك على خلق على أدب عظيم. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، كان خلقه القرآن. قال ومعنى ذلك، ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم والحلم وكل خلق جميل. ثم ذكر بعض الأحاديث نشير إلى بعض منها يعني إتمام الفائدة. قال كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني 10 سنين ما قال له أف، كلمة تضجر، يعني ما يتعدى كلمة أف إلى الضرب أو الشتم، لا، حتى كلمة أف من هذا الفعل ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما هو ساعة أو ساعتين أو يوم واحد أو يومين، 10 سنين. قال فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. الحديث وروى البخاري أيضا عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة قالت هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون أو إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وثبت أيضا عن أنس أنه في صحيح مسلم قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له فمررت بالسوق قال فقلت لا أفعل، قال وفي نفسي أني أفعل لكن كان صبيا صغيرا رضي الله عنه، قال فمررت بالسوق على صبية فجعلت ألعب معهم، قال فما شعرت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمسك بي من قفاي أمسك به في رقبته فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت لا وأنا ذاهب. انظر إلى هذا الخلق العظيم، أنت له ابنك ما هو خادمك ترسله إلى يأتيك بشيء فتنتظره، تأتي البقالة تجد جالس عنده يلعب مع الصبيان ماذا تفعل به؟ النبي هذا خادم، هذه مهمته يخدمه يقوم بخدمته، ويذهب إلى السوق والنبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لحق به ماذا قال؟ أمسكه ولما التفت صار النبي يبتسم في وجهه ويقول يا أنيس، أيضا يملح له الكلام يصغره له تلطف معه يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ انظروا إلى هذا الخلق العظيم. ومن ذلك أيضا ما في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلحق بنا أعرابي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه بردائه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شدة الجذب أو الجبذ انقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم فصار إلى الأعرابي. بعض الروايات قال فنازعه حتى انقطع البرد، ما بقي إلا جيبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وقد أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الأعرابي يا محمد، حتى ما قال يا رسول الله، مر لي من مال الله الذي آتاك، ما قال أعطني من المال من مالك، من مال الله الذي آتاك. ما هذه المعاملة؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم في وجهه وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إذا تريد تتصور قدر يعني صعوبة هذه الحركة، انظر الآن إذا كنت في المسجد النبوي في الصف، ففي فرجة يسيرة بينك وبين الذي بجوارك، فجاء أحدهم وحركت من هنا شوية يريدك تتحرك، كيف ردت فعلك عليه؟ قس نفسك حتى تعرف، ينظر كأنه قتل لك أحد شجرا ينظر إليه، قد يمنعه قد يتكلم، فيا أخوان النبي قد آتاه الله حسن خلق فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان على أحسن الخلق وأعظم الخلق خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون، هذا خبر من الله عز وجل، ستبصر سترى وتعلم يا محمد أنت، وسيرى كفار قريش ويعلمون بعد ذلك فيما سيأتي، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه، فسترى أنت وأنهم أنت وهم، وتعلم أنت وهم بأيكم المفتون، من هو المفتون عن دينه، من هو الذي فتن عن الحق، من هو الذي تولى عن الحق، ستعلمون ذلك. وكان ذلك، فتبين أن المفتون هم كفار قريش فأهلكهم الله ودمرهم وقضى الله على الكفر وأتم أمر نبيه ونشره وهو باق إلى قيام الساعة. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ثم أردف ذلك ببيان أنه جل وعلا هو العليم بمن ضل عن سبيله وهو العليم بالمهتدين، فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جميع من ضل عن سبيله ومنهم كفار قريش، وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين وأنت منهم ومن كان على طريقتك. وهذا تأييد وبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على الهدى وعلى الحق. الأخوان يسألون يقولون في سيارة جيب رقمها 934 في طريق الناس يفتح الطريق للناس. إذن الله جل وعلا يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا عليم بمن ضل عن سبيله وهو أيضا يعلم المهتدين، فأنت يا رسولنا من المهتدين وكفار قريش من الضالين والعاقبة لك عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين. هؤلاء ضالون مفتونون عن دينهم وهم يريدون منك أن لا تدعوهم إلى التوحيد، يريدون منك أن تعبد الأصنام معهم، اعبد إلهنا يوما ونعبد آلهتك يوما. فنهاه الله عز وجل عن طاعتهم. فاعقل هذا، إذا أراد منك المفتون الضال عن السبيل عن الصراط المستقيم إلى خلاف الحق الذي أنت عليه فإياك وإياه. قال الله عز وجل لأكمل الخلق فلا تطع المكذبين، لا تطعهم الذين كذبوا بالله وآياته ورسله وكذبوا بدينه وكفروا بالله جل وعلا. ثم قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ود هؤلاء كفار قريش لو تدهن فيدهنون، والإدهان الأصل فيه هو الملاينة والمسامحة، ودوا منك أن تلاينهم وتسامحهم وتتنازل معهم. وعبارة السلف تدور حول هذا، قال ابن عباس ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو ترخص لهم فيرخصون، وقال مجاهد ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق، وقال الفراء لو تلين لهم فيلينون لك، وكلها بمعنى واحد والمعنى متقارب وكلها حق. فالكفار دائما يريدون من المؤمنين أن يلاينوهم وأن يداهنوهم، والمداهنة تكون على حساب الدين، هذا هو الأصل. وفرق بين المداهنة والمداراة، المداهنة هي ترك شيء من الدين لأجل الغير، فهم يريدون من النبي، والكفار يريدون من كل مؤمن ذلك، يريدون أن يداهن في دينه ويتنازل عن شيء من دينه. فلا تطعهم في ذلك ولا تترك شيئا من دينك لهم، لكن مسألة التعامل معهم مداراتهم أو التعامل معهم بالحسنة في أمور الدنيا في الأمور المباحة في أمور المعاملات هذا باب آخر، ينبغي المسلم أن يكون كذلك إذا لم يكونوا محاربين حتى يدعوهم بأخلاقه إلى الإيمان، لكن يداهنهم في دينه ويتنازل عن شيء من الدين لا، ما يجوز ذلك أبدا. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين، هذا وصف للكفار أو لطائفة من الكفار، والغالب رؤوسهم وكبراؤهم الذين يعني يجادلون المؤمنين وأهل الدعوة غالبا تجد فيهم هذه الصفات. فلا تطع كل حلاف، حلاف كثير الحلف لأنه ما يوقر الله ولا يعظم الله، فأهون شيء على لسانه الحلف، يحلف ولا يتردد. ولا تطع كل حلاف مهين، والمهين قال ابن عباس الكاذب، وقال مجاهد هو الضعيف القلب، وقال الحسن كل حلاف مكابر مهين ضعيف، وقيل هو الوضيع وقيل هو الذليل، وكل هذا حق. فالكافر حلاف كثير الحلف وهو مهين، مهين ذليل حقير كافر عاصي لله عز وجل، يدعو إلى عبادة الأصنام لو كان شريفا حقا لعبد الله وحده لا شريك له وأفرده بالعبادة ولم يدعو من دونه إلها آخر. قال هماز مشاء بنميم، الهماز قالوا هو الذي يغتاب الناس، هو الذي يغتاب الناس ويأكل لحومهم، هذه من صفاته، تجده هماز يغتابك ويغتاب المؤمنين ويكثر من ذكرهم بما يسوءهم. مشاء بنميم، كذلك يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، هو نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد، فينقل الحديث من فلان إلى فلان. لماذا؟ من أجل أن يفسد بينه وبينه، ويفسد بين المجتمعات وبين الأفراد، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المشي بالنميمة من أسباب عذاب الله عز وجل. وأيضا جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، لا يدخل الجنة قتات. فالنميمة خلق ذميم وكبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها متوعد بالنار إلا أن يغفر الله عز وجل له ويتجاوز عنه سبحانه وتعالى، لكنها من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب جمهور أهل العلم أنه لا بد لها من توبة، وأنها لا تكفر إلا بالتوبة. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، أيضا هذه من صفاته أنه مناع للخير، مناع للخير، يمنع الخير عن نفسه وعن غيره، يمنع الخير سواء كان الخير من عنده أو من عند غيره، يمنعه عن نفسه ويمنعه عن غيره. ومن أعظم منع الخير منع الدعوة إلى الله عز وجل، منع دعوة الناس إلى الإيمان، منع دعوة الناس من التوحيد، من أن يتبعوا التوحيد، منع الدعاة من أن يوصلوا الحق إلى الناس، هذا أعظم منع. والكافر مناع للخير كله، يمنع الدعوة ويمنع كذلك المعروف ويمنع الصدقة ويمنع الصلة ويمنع ويمنع، فهو مناع للخير، مناع للخير معتد أثيم. فوق ذلك هو معتد من الاعتداء، متجاوز للحدود، معتدي متجاوز الحدود، يعتدي على غيره، يأكل حقوق الناس، يعتدي عليهم، يعتدي على أعراضهم، على أموالهم. أيضا أثيم كثير الإثم، كثير الإثم، كثير الوقوع في الإثم، هذه صفاته. مناع للخير، معتدي متجاوز لحدود الله، متجاوز على الخلق، وأيضا أثيم كثير الإثم فيما يقع فيه من الأعمال. عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. العتل قال ابن كثير العتل هو الفظ الغليظ، الفظ الغليظ الصحيح، يعني صحيح البدن، بدنه قوي، الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع، هذه صفاته. العتل هو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع، فهو فظ في معاملته، غليظ فظ في خلقه، غليظ في تعامله مع الناس، بدنه مصحح صحيح البدن، قوي مغتر بقوته، جموع للمال، منوع ممتنع من إنفاقه في وجوه الخير. وعبارة السلف تدور على هذا، ولهذا الشوكاني أيضا جاء بعبارة يعني قريبة من عبارة ابن كثير، فقال هو الشديد الخلق الفاحش الخلق، قال العتل هو الشديد الخلق، قوي في بنيته، الشديد الخلق الفاحش الخلق، أخلاقه سيئة فاحشة. وعبارة السلف يعني تدور حول هذا المعنى، لكن هذا خلاصة ما يقال فيه. وقد جاءت أحاديث تدل على يعني تحريم اتصاف الإنسان بهذه الصفات، حديث عند في الصحيحين وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. أهل الجنة ضعيف متضعف، يعني ظاهره ما فيه تكبر ولا رفعة ولا متضعف، أيضا تجده يميل إلى الخشوع وإلى البذاذة وإلى التواضع. لو أقسم على الله من قدره ومكانته عند الله أبره الله عز وجل بقسم. ثم قال ألا أنبئكم بأهل النار، وهذا محل الشاهد، قال كل عتل جواظ مستكبر. في بعض الروايات كل عتل، كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع، وهذا والله أعلم الذي لاحظه ابن كثير في تعريفه للعتل. ومعنى الجعظري هو الفظ الغليظ، والجواظ هو الجموع المنوع. وكما أشرت عبارة سلف تدور حول هذا المعنى. عتل بعد ذلك زنيم، وهو أيضا زنيم، والزنيم هو الدعي، الدعي الملصق بالقوم وليس منهم، هذا هو الزنيم. الزنيم هو الدعي الذي يدعي أنه من آل فلان وليس منهم، الدعي الملصق بالقوم وليس منهم، مأخوذ من الزنمة المتدلية في حلق الشاة ونحوها، هناك لحمة تكون تدل في بعض الشياه بعض الغنم تدل في حلقها شيء زائد عن الجسم تسمى زنمة، فالزنيم كذلك هو ملصق بالقوم وإلا هو ليس منهم. وقيل هو الأخنس بن شريق الثقفي، وقيل أنه الأسود بن عبد يغوث الزهري، وذكرت أقوال كثيرة ويجمعها قول ابن كثير رحمه الله، فإن ابن كثير رحمه الله من التحقيق بمكان، الذي قرأ تفسير ابن كثير رحمه الله يعرف هذا، ومن أئمة التحقيق في الحقيقة، وخاصة أنه استفاد من تفسير الطبري وابن أبي حاتم وسنيد وغيرهم من السلف، فتجد حينما يرجح في أغلب الأحيان يأتي ترجيحه صوابا بعد استقراء تام، وربما تقرأ أنت الكثير 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 ثم تصل إلى رأي، فإذا رجعت إلى ابن كثير وإذا هو قد لخص هذا الرأي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ابن كثير رحمه الله: والأقوال في هذا كثيرة، وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره، في الغالب يتسلط الشيطان على ولد الزنا ما لا يتسلط على غيره، كما جاء في الحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا. وفي الحديث الآخر: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. وهذا الحديث مما اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصواب أنه حسن بمجموع طرقه، لكن له وجه يوجه عليه، أن ولد الزنا لا يدخل الجنة أو هو شر الثلاثة، جاء ذلك مفسرا من رواية بعض الصحابة، ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أنه ثبت من طريقين، إحداهما ضعيفة والأخرى قابلة للتحسين وهما يتقويان، بأن المراد به أنه لا يدخل الجنة ولد الزنا، والحديث الآخر هو شر الثلاثة، ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. يقول: المراد به إذا عمل بهذا العمل، ولد الزنا إذا عمل بعمل والديه فمارس الزنا ومارس المعاصي، وأما إذا تاب واستقام على دين الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا كان عندنا رجل زاني وامرأة زانية وولد منهما ولد زنا، فإن هذا الولد يكون هو شر الثلاثة، شر من أمه وأبيه، لأنه ولد زنا من كل الجهات، لكن أبوه زنا مرة واحدة وأمه زنت مرة واحدة، ولكن الأصل أنها ليست كذلك، وليست بنت زنا ولا أبوه ولد زنا، لكن هو مولود من الزنا ويباشر الزنا، فهو شر الثلاثة، شر من أمه وأبيه. فالحاصل أن ولد الزنا المراد به إذا عمل بعمل الزنا وعمل الشر فهو شر الثلاثة، وأما إذا عمل العمل الصالح فإنه له حكم الصالحين: كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا أحسن ما يقال به، وقد يعني ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ومال إليه، وذكره ابن عبد البر، وأيضا مال إليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بل ورجحه وأيده، فهذا هو ما يقال، وهذا ما يرد على هذا الإشكال الذي قد يرد من سماع هذا الحديث. إذن نقول: قوله جل وعلا: هماز، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، هذه كلها صفات للكفار أو للكافر الذي يجمع هذه الخصال. قد يكون الأخرس بن شريق واحد من هؤلاء، ولكن كل من سمعت بهذه الصفات فهو متوعد بهذا الوعيد، سواء كان فلان بعينه أو من سيأتي بعد ذلك. وهذا هو الصواب وهذا هو الغالب يا أخوان على أعداء الدين الذين يعارضون الدعوة، تجدهم كثير منهم متصف بهذه الصفات أو بأغلبها. أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى قرأ حمزة وأبو بكر بهمزتين، أأن كان ذا مال وبنين، أأن كان على أنه استفهام إنكاري. وقرأ ابن عامر أن كان بهمزة ممدودة، أن كان ذا مال وبنين. وقرأ الجمهور أن كان ذا مال وبنين على أنه خبر، تقدير الكلام لأنه كان ذا مال وبنين يعني عتل بعد ذلك زنيم، يعني كل هذه الصفات القبيحة فيه، لأن الله أنعم عليه بالمال وأعطاه بالمال، فكان الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة، يشكر نعمة المال والبنين. أن كان ذا مال وبنين يعني له أموال كثيرة وله بنون أولاد كثر، فكان الواجب عليه يشكر هذه النعمة ولا يستغلها في معارضة الحق. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذه حاله إذا تلي عليه القرآن وآيات الله هي القرآن قال أساطير الأولين، قال هذا المتلو أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، والمراد بالأسطورة هي الخبر الذي يغلب عليه الكذب، يعني هي القصص، قصص الماضين وقصص الأمم السابقة التي يغلب عليها الكذب والتأليف. فإذا تلي عليه القرآن يقول هذا أساطير الأولين، هذه حكايات الأولين، خرافات الأولين، هذه من صفاته الذميمة. قال الله عز وجل مهددا له ومتوعدا له سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم، سنسمه أي سنجعل عليه علامة من الوسم، والوسم هو العلامة، سنجعل علامة على خرطومه، وخرطومه أنفه. وتعددت عبارات السلف في المراد به، فقال ابن جرير سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة سنسمه على الخرطوم شين لا يفارقه آخر ما عليه. وقال العوفي عن ابن عباس سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة. قال ابن كثير أو حكى قول ابن جرير قال ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة، قال وهو متجه، يعني لا مانع أن تكون كل هذه العقوبات، سنسمه على الخرطوم سيخطم ويوضع عليه علامة في الدنيا ويقطع أنفه بالسيف حتى يعرفه الناس ويسود وجهه يوم القيامة، كل هذه ستجتمع عليه لأنه من المكذبين المعارضين للحق. سنسمه على الخرطوم، والخرطوم هو الأنف. قال إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إن بلوناهم أي كفار قريش، الضمير راجع على كفار قريش، إن بلونا كفار قريش كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة المراد بها البستان. وقيل إن هؤلاء كانوا يعني من بني إسرائيل، قوم كانوا في اليمن وقيل قوم كانوا في الحبشة، كان لهم جنة قيل كانت لأبيهم وكان يسير فيها سيرا صالحا، فلما صارت إليهم حصل منهم ما حكاه الله عنهم. وقيل بل المراد أنهم هم كانت لهم جنة وكانوا يعملون بها بسيرة حسنة ثم تغيرت نيتهم على ضوء ما سيأتي. إن بلوناهم أي اختبرناهم وامتحناهم، كما بلونا كما اختبرنا وامتحنا أصحاب الجنة، أصحاب البستان والمزرعة، لأن الجنة هي المزرعة هي البستان، قيل لها جنة لأنها تجن ما بداخلها وتستره فلا يرى من كثرة أغصانها وأشجارها. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، الصرام هو الجذاذ والقطع للثمر والزروع، فأقسم أصحاب هذه الجنة ليصرمنها، ليحصدنها، ليقطعون أشجارها، ليقطعون ثمرها مصبحين في وقت الصباح الباكر، قبل أن يستيقظ المساكين والفقراء فيأتون إليهم ويسألونهم، يعني تواطؤوا على هذا الأمر. قال ولا يستثنون، يعني لا يستثنون في يمينهم إذا أقسموا، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون في هذه اليمين وفي هذا القسم، ما يقول إلا أن يشاء الله أو إلا أن يحول الله بيننا وبين ذلك، بل يقسمون بغير استثناء ولا يقولون إن شاء الله. وقال بعض المفسرين ولا يستثنون، المراد ولا يستثنون شيئا من أشجار الجنة، فيصرمونها ويقطعونها ويجذونها جميعا ولا يتركون شيئا من أشجارها. والسياق دائما السياق معتبر إلا إذا دل دليل على خلافه، فالسياق يدل على أنه القسم، إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون في قسمهم، الحديث عنهم وعن قسمهم ولا يستثنون، والمعنيان كلاهما حق لأنهم أرادوا صرام الجنة كلها ولا يتركون شيئا، ولكن أيضا ما استثنوا، وهذا دليل على أن الإنسان لو حلف قال والله إن شاء الله لأفعلن كذا أنه لا يأثم، لو قلت والله إن شاء الله لأزورن فلان أو والله إن شاء الله لأحضرن الدرس ثم لم تحضر الدرس ليس عليك كفارة لأنك استثنيت علقته قلت إن شاء الله، لكن قلت والله لأحضرن الدرس ثم لم تحضر عليك الكفارة. لماذا؟ لأنك ما استثنيت. فكذلك هم حلفوا وأقسموا من غير استثناء. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الأصل في الطواف قالوا هو المشي حول الشيء من كل جوانبه، هذا الأصل في الطواف، المشي حول الشيء من كل جوانبه، ومنه الطواف بالبيت، يعني تطوف حول البيت من جميع جوانبه. والمراد به في الآية أن الآفة السماوية التي نزلت على جنتهم عمت الجنة وأحاطت بها ما تركت منها شيء، أن الآفة السماوية التي أنزلها الله عز وجل على جنتهم قد طافت أطافت بها جميعا ما تركت منها شيئا. قال فطاف عليها أي على الجنة طائف، وهذا الطائف كما قلنا قال ابن نعم الطائف هو آفة سماوية، هو آفة نزلت من السماء، منهم من قال نار ومنهم من قال صاعقة ومنهم من قال غير ذلك والله أعلم، لكن هي آفة نزلت من السماء فقضت على جنتهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، الواو حالية وهم في حال النوم، هم في حال نومهم يعني ليلا. فأصبحت كالصريم، أصبحت الجنة ومزرعتهم وبستانهم كالصريم. الصريم قال ابن عباس الليل الأسود، أصبحت كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي مثل الزرع، مثل الزرع إذا حصد كأنها حصدت. وقال غيرهم قال هو الرماد الأسود، الصريم هو الرماد الأسود، ولا مانع أن تكون كل ذلك حق. فأصبحت هذه الجنة مثل الليل الأسود سوداء، وأصبحت كالزرع المحصود ما بقي منها شيء قائم، ومن شدة احتراقها وما أصابها من هذه الآفة صارت كالرماد الأسود، إذا حركته صار رمادا يتحرك. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، فتنادوا يعني نادى بعضهم بعضا في الصباح، أيقظ بعضهم بعضا يا فلان يا فلان، مصبحين يعني في وقت الصباح، أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. أنغدوا يعني توجهوا من الغدو وهو الذهاب في أول النهار، معنى أغدوا يعني اذهبوا، لكن في أول النهار فقال أغدوا أخذا من الوقت الذي كان فيه، هو وقت الغدو وليس وقت العشي، يعني في الصباح، والغدو هو أول النهار. أنغدوا على حرثكم أي على مزرعتكم إن كنتم صارمين، إن كنتم تريدون قطعها وجذاذها وحصادها. فانطلقوا وهم يتخافتون، تخافتون يعني يسرون الكلام، يسرون الكلام فيما بينهم. لكن بماذا كانوا يتخافتون؟ بينه الله عز وجل بعد ذلك فقال ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذا الذي كانوا يتخافتون فيه، تكلموا فيما بينهم يسرون يقصرون كلامه حتى لا يسمعون، هلموا إلى المزرعة لا يدخلنها اليوم مسكين ولا يأتينا مسكين نعطيه شيئا منها، بل نأخذ جميع ثمرتها وجميع نتاجها فيكون لنا. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. غدوا على حرد قادرين، تعددت عبارات السلف بالحرد ومعناه يعني يعود إلى شيء واحد. فقال بعضهم قال ابن كثير حرد أي على قوة وشدة، وقال مجاهد حرد على حد على حد، وقال عكرمة على غيظ، وقال الشعبي على المساكين، وقال السدي كان اسم قريتهم حرد فأبعد السدي في قوله هذا، وقيل على حرد قادرين غدوا بسرعة ونشاط، وقال مجاهد على حسد، وقيل على حادث وفاقة. والله أعلم أن معنى على حرد يعني أنهم غدوا وكانوا حال غديانهم وذهابهم في الغدو إلى مزرعتهم كانوا على حرد، يعني على شدة على عجلة على حسد للمساكين، على غيظ وغلظة على المساكين والفقراء، هذا حالهم لأنهم يريدون يمنعونهم ما يأخذون شيئا من هذا المال. فغدوا على حرد قادرين، قادرين يعني حسب ظنهم وزعمهم كانوا يظنون أنهم قادرين وأنهم سيمنعون الجميع، سيمنعون الفقراء والمساكين فلا يأخذون منها شيئا. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لما رأوا الجنة وقد سويت بالأرض قالوا إنا لضالون، يعني ضللنا الطريق، تهنا الطريق، أبدا هذه ما هي مزرعتنا، هذا طريق آخر، نحن مشينا في الليل وغدونا من آخر الليل فأضعنا الطريق لشدة تغير الجنة، بل نحن محرومون، بل هنا للإضراب، للإضراب وهي الانتقال من موضوع إلى موضوع، فأضربوا عن قولهم أن إن ضالون لأنهم علموا وتيقنوا أنها جنتهم ومزرعتهم، وقالوا بل نحن محرومون، حرمنا منها، أحرمنا الله من ثمرة مزرعتنا بسبب ظلمنا، اعترفوا بذنوبهم بل نحن محرومون. قال أوسطهم، أكثر المفسرين على أن أوسطهم أعدلهم، أعدلهم رأيا وأصوبهم رأيا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، كان يأمرهم أن يسبحوا الله وأن ينزهوه، وهذا الظاهر أن التسبيح على ظاهره، فإنه أمره كان يأمرهم بالتسبيح يسبح الله وينزهوه، وهذا مقتضى تنزيه الله عز وجل معناته الأمر بطاعته، وتنزيه الله وذكره يمنع من معصيته، وقيل بالمعنى تسبحون بلغة القوم بمعنى تستثنون، كبيرهم قال ألم أقول لكم ألا تسبحون، يعني ألا تستثنون، فقل والله لنحصدنها إلا أن يشاء الله، فكان التسبيح الاستثناء بلغتهم بمعنى التسبيح، وهذا خروج عن الظاهر ومثله يحتاج إلى دليل، فالأصل حمل التسبيح على المعهود، فأخوهم أو أعدلهم كان يقول لهم ألا تسبحون الله وتنزهون الله، أمرهم بالرجوع إلى الله وتنزيه الله والاعتراف بخطائهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، هذا الدليل أنه تسبيح فعلا لأنهم استجابوا لقوله لما قال ألا تسبحون، هذا ألا تحضير حث، ألا تسبحون الله، سبحوا الله. ومن هنا استنبط بعضهم أن الإنسان إذا وقع في مصيبة يعني مع الاسترجاع أنه يسبح الله، ما يلوم ولا يشتم ولا يسب، بل ينزه الله عز وجل عن الظلم، فما يحصل لك من مصائب في أموالك ليست ظلما من الله، سبحان الله بسبب كسبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال أوسطهم لولا تسبحون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين بفعلنا وهو منع الفقراء والمساكين وحصادها ليلا. و أورد ابن كثير رحمه الله حديثا رواه الدارقطني، رواه البيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل، نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ضعفه في صحيح الجامع لكن صححه في السلسلة الصحيحة وذكر له طرقا. إذن يؤخذ من هذا يا أخوان أنه ما يجوز الجذاذ بالليل ولا الصيران بالليل، ما تحصد زرعك وتقطف ثمرتك بالليل سواء كان حبا أو عنبا أو شعيرا أو نحو ذلك، انتظر حتى تطلع الشمس. ودائما يعني القاعدة تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فالله عز وجل مقتهم وذكر يعني حصادهم لزرعهم بالليل ذكره على سبيل الذم لهم، وعندنا النهي الصريح لا تحصد في الليل ولا تقطف بالليل وإنما يكون ذلك نهارا، وهذا أيضا فيه مصلحة لصاحب الزرع. قال جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تلاومون يعني يلوم بعضهم بعضا، نحن أخطأنا فعلنا هذا الفعل وأحرمنا المساكين، وهذه صفات المؤمنين يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. أما الكافر فإنه تصيبه المصيبة وكما جاء في الحديث كالبعير الذي عقله أهله ولا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوه. أما المؤمن لا يتعظ، يعرف أنه ما يصيب من مصيبة إلا موعظة عبرة أو تكفير سيئات، فيراجع نفسه إذا أصابته مصيبة، أنا وش سويت؟ يجب أراجع نفسي، ما هو هذا الخطأ؟ ما هو هذا الأمر الذي عاقبني الله عز وجل بسبب هذه العقوبة؟ فلهذا تلاوم ولام بعضهم بعضا، لما فعلنا هذا؟ أخطأنا في هذا من لوم بعضهم لبعض على سبيل الندم على ما صدر منهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يا ويلنا هذا يعني في فعلنا هذا كنا طاغين متجاوزين للحدود لما حده الله عز وجل لنا من إطعام الفقراء وآتوا حقه يوم حصاده، فنحن تجاوزنا الحدود وأخطأنا، هذا اعتراف منهم. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، هذا جواب جميل منهم، فهم دعوا ربهم وسألوه أن يبدلهم خير من هذه الجنة التي حصلت، قيل في الدنيا يبدلهم جنة خيرا منها في الدنيا وقيل جنة في الآخرة، ولا مانع أنهم طلبوا الأمرين، فطلبوا الله يبدلهم في الدنيا جنة خيرا منها ويبدلهم في الآخرة جنة الخلد وهي خير من جنان الدنيا كلها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، راغبون فيما عندهم من الثواب والأجر، وهذا دليل على صلاحهم ورجوعهم عما كانوا عليه. هكذا ينبغي لكل مسلم أن يتوب من ذنبه إذا وقعت به المصيبة، وأن يرغب إلى الله وأن ينزه الله عن الظلم، وأن لا يتسخط أو يتضجر مما يصيبه ويقع فيه. قال جل وعلا كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كذلك الكاف للتشبيه أي مثل هذا العذاب عذبناهم ولعذاب الآخرة أكبر، يعني مثل هذا العذاب عذبنا كفار قريش، قيل بما أصابهم فيه ما ابتلاهم به بالقحط والسنين التي أصابتهم والجد وما لحق بهم من المشقة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، عذاب في الآخرة عذاب النار أكبر من هذا العذاب الدنيوي لو كانوا يعلمون حق العلم ويصدقون ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، بعد أن ذكر الله عز وجل حال الكفار أردفه بذكر حال المؤمنين المنعمين، فقال إن للمتقين الذين اتقوا ربهم بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم، جنات فيها النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال مستفهما استفهاما إنكاريا عليهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، نجعل المسلم المؤمن بالله الموحد مثل المجرم الكافر الذي لا يؤمن بالله؟ لا يمكن في حكم الحكم العدل جل وعلا. ثم يعني أكد توبيخه وإنكاره عليهم، ما لكم كيف تحكمون؟ تريدون نجعل المؤمنين المسلمين مثل المجرمين الكفار؟ لا، ما لكم؟ ما الذي أصابكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج، الحكم غير العادل؟ نسوي بين عدو الله وبين ولي الله؟ لا يستوون. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم هنا حرف عطف للإضراب الانتقالي من التوبيخ إلى الاحتجاج على كذبهم، فقال أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ طيب أم لك عندكم كتاب على ما تقولون أن نسوي بين المجرمين والمسلمين؟ عندكم كتاب تدرسون فيه وتجدون فيه هذا الكلام تقرؤونه؟ إن لكم فيه لما تخيرون، وإن لكم في هذا الكتاب الذي عندكم ما تخيرون ما تختارونه وتريدونه، تريدون أن تكونوا باقين على الكفر في الدنيا وأنتم خير من المؤمنين وأفضل منهم؟ إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني هذا الحكم بأنكم خير من المسلمين والمجرمون خير من المسلمين؟ بأي وجه ادعيتم هذا؟ ما كان عندكم كتاب بهذا؟ أو هل لكم عندنا أيمان عهود، أعطيناكم عهود ومواثيق بذلك أن نجعلكم خير من المسلمين؟ أم لكم أيمان علينا بالغة؟ ومعنى بالغة يعني مغلظة، بالغة هي الواصلة إلى ما يطلب بها، والمراد بها الأيمان المغلظة، العهود المغلظة. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ يعني مستمرة، هذا اليمين وهذا العهد لكم من عندنا عهد مغلظ مستمر إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون، إن أعطيناكم ما تحكمون به لأنفسكم، فأنتم تجعلون المسلمين خير من المجرمين، تجعلون المجرمين خير من المسلمين. هذا على كل حال كله على سبيل الإنكار والتوبيخ والتكذيب والتعظيم لهذه الفرية التي جاءت منهم، فرية عظيمة. قال جل وعلا: سلهم أيهم بذلك زعيم، من يكفلهم بحكمهم هذا؟ سلهم، سلهم يا محمد، أيهم بذلك زعيم؟ زعيم ضمين كفيل، من الذي يضمن قولهم وأنه حق، وأن يضمن لهم ما قيل ما يقولونه من الكلام وأنهم خير من المسلمين؟ هل يأتوا بمن يشهد لهم على ذلك ويتكفل لهم بذلك؟ ثم قال: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وهذا تعريض بهم وبشركائهم وبآلهتهم ومعبوداتهم من دون الله. أم لهم شركاء وهم آلهتهم التي يدعونها من دون الله ويشركونها مع الله، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يأتوا بشركائهم يدافعون عنهم ويشهدون لهم ويتكفلون لهم بأن لهم ذلك. ما أحد يستطيع يتكفل بهذا، المرد إلى الله جل وعلا وهو الحكم العدل، وهو الذي قضى أنه لا يسوي بين المجرمين والمسلمين، ولا يسوي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. ثم قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، تنازع العلماء في هذه الآية، أو للعلماء في هذه الآية قولان، فمنهم من قال أن الساق هو اليوم الشديد، يوم يكشف عن ساق عن يوم شديد وكربة شديدة، وهذا قول ابن عباس وصحيح إلى ابن عباس. والقول الآخر: يوم يكشف عن ساق المراد بها ساق ربنا جل وعلا، إثبات الساق لله، كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وإن كان قول ابن عباس حق. وهناك من نازع وقال إن السلف اختلفوا في الصفات، ولما ناظر شيخ الإسلام المخالفين له ابن تيمية ناظر مخالفين له جاءوا استدلوا عليه بمثل هذا، فقال ابن عباس يقول بإثبات الساق فقط، هو في هذه الآية يقول: هل هذه الآية تدل على الساق أو لا تدل؟ لكن ليس معنى ذلك أن ابن عباس لا يثبت الساق، بل يثبتها لله كما جاء في السنة. والصواب أن هذه الآية في إثبات الساق لله، وكما قال الشوكاني رحمه الله لما ذكر هذا وذكر الحديث الذي أشرنا إلى طرف منه قال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. جاءت السنة المبينة، ما نحتاج إلى بيان مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا يوم القيامة حينما يقول الله عز وجل لكل أمة اتبعوا معبودكم، فيبقى المؤمنون فيهم منافقوهم ومؤمنوهم، فيتجلى لهم الجبار جل وعلا فيقول: لما لا تلحقونا؟ فيقول: ننتظر إلهنا. فيقول: أنا إلهكم. فيقول: نعوذ بالله منك. قال: بما تعرفون إلهكم؟ قالوا: بعلامة بيننا وبينه. فيكشف الجبار لهم عن ساقه جل وعلا فيخرون سجدا، كل المؤمنين إلا من كان يسجد رياء وسمعة يعود ظهره طبقا واحدا، ما يستطيع يسجد. هذا يوم القيامة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا واضح أنه السجود يوم القيامة أيضا، يريدون يسجدون فلا يستطيعون. المنافق يعود ظهره طبقا واحدا، ما يستطيع يسجد لله عز وجل، والكافر كذلك، فلا يستطيعون. قال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم، أي أبصارهم ذليلة، ذليلة جدا، وترى الذل عليها إلى الأرض تنظر. ترهقهم أي تعلوهم ذلة، أي حسرة وندامة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قبل هذا اليوم يوم القيامة كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا، أسلموا آمنوا صلوا، هم سالمون من الذلة والصغار، ولكن ما كانوا يستجيبون. واليوم لا ينفعهم السجود في ذلك الوقت، إذا خرجت الروح فما بعدها انتهى التكليف وبقي الجزاء، جزاء العمل. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ذرني أي خلي بيني وبينهم، هذا تهديد وتخويف وتحذير، خلي بيني وبينهم، انتظر بس، انتظر يا محمد وانظر ماذا سأفعل بهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو استنزال الشيء من درجة إلى درجة ومن حال إلى حال. وقال سفيان المراد أنه يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر، يسبغ عليهم نعمه فينسون شكرها. وقال الحسن كم من مستدرج بالإحسان، يعني يحسن الله إليهم بالنعم بالأموال بالأولاد ويظنون أن هذا خير فيبقون على ما هم فيه، وهذا استدراج من الله ومكر بهم فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر من حيث لا يعلمون. فإذا جاءه الموت ما يستطيع يدفع عن نفسه. قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم يعني أمهلهم، إن كيدي إذا كدت أحد متين أي قوي شديد، فلا يفوتوني ولا يسبقوني ولا ينجون من قبضتي ولا من عذابي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وهذا استفهام توبيخ، يقول الله عز وجل لهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويوبخهم الله عز وجل بهذا. أم تسألهم أجرا، يعني أنت حينما تدعوهم إلى الإيمان بي والإيمان بالله تريد منهم أجر، تريد منهم ثواب، تريد منهم نقود، فهم من مغرم مثقلون. المغرم يعني الشيء الذي يطلب به، الغرم الثواب والأجر. يعني أن قلت آمنوا بالله وأعطوني مليون مثلا، لا، أنت دعوتهم تقول لا أريد منكم أجرا، لا أبتغي منكم جزاء ولا شكورا، فما الذي يمنعهم من الإيمان؟ أثقلهم الغرم الذي طلبت منهم؟ الجواب لا. إذن هم كافرون متنكبون طرق الهداية، لا يرغبون في الإيمان، بل يدعون إليه مجانا وبدون مقابل، بل لهم الوعد العظيم والثواب العظيم إذا آمنوا ومع ذلك لم يؤمنوا. فهم من مغرم مثقلون، يعني أثقلهم الغرم الذي طلبت منهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون فيه ويعلمون ما كتبته فيه؟ الجواب لا. يعني فالحاصل لماذا لا يؤمنون إذا لم يكن هذا عندهم، ولا يعلمون الغيب ولا يكتمون في اللوح المحفوظ ولا يعلمون ما فيه ولا يكتبون فيه ما يريدون، فلماذا لا يؤمنون ويستسلمون ويستجيبون لأمري؟ قال جل وعلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هذا آخر الآيات، يقول الله عز وجل لنبيه فاصبر لحكم ربك، فاصبر يا محمد لحكم ربك وانتظر، لا تستعجل، وانظر ماذا ستكون النتيجة ونهاية الأمر، ستكون الدائرة لك عليهم وينشر الله دينك وتكون العاقبة للمتقين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت، الحوت هو النون سمكة، وهو المراد به يونس بن متى لما غاضب قومه وتوعدهم بالعذاب وأنه ينزل بهم بعد 3 أيام، فقبل انتهاء الأجل ظن أن العذاب واقع بهم فذهب وتركهم، ذهب مغاضبا من أجل الله فتركهم، فلما رأوا العذاب وخشوا منه أسلموا جميعا وآمنوا ورجعوا إلى الله فرفع الله عنهم العذاب، كما قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فصاحب الحوت ما صبر لأمر الله، يعني تعجل العذاب، فلما توعدهم ولم يقع العذاب قال العذاب واقع بكم، فلما لم يقع بهم العذاب فر وتركهم مغاضبا لهم في ذات الله، فصار من أمره ما قصه الله عز وجل أنه ركب في سفينة وأنه ساهم فوقع السهم عليه أنه هو الذي يلقى في البحر فساهم. نعم، ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن مثل يونس بن متى، وإن كان هذا لا يعني يعني النقد والقدح في يونس بن متى فهو من المعصومين من الرسل كما سيأتي، ولا تكن كصاحب الحوت، لكن القصد أنك اصبر على أمرهم ولا تضجر إلى أن ترى العاقبة الحميدة. إذ نادى وهو مكظوم، نادى ربه وهو مكظوم. قال ابن عباس مكظوم مكروب، قال ابن عباس مغموم، وقال عطاء الخرساني مكروب. لما نادى ربه في قاع البحر وهو مكروب مغموم أصابه الغم والهم، لأنه لما رموه من السفينة وقع في بطن حوت وذهب به الحوت إلى بطن البحر وبقي في ظلمات. إذ نادى وهو مكظوم: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه صاحب الحوت نعمة من نعم الله وهو أنه أخرجه، لكن ما نبذه بالعراء، والعراء الأرض الخالية من النبات لا شيء فيها، أرض قاحلة. وهو مذموم أي ملوم، فعل ما يذم ويلام عليه، لكن الله عز وجل نبذه وطرحه على يقطين، على يقطين، على شجرة من يقطين ناعمة، يقال هي، يقال أنها القرع ويقال غير ذلك. فألقاه على هذه الشجرة الناعمة لا يقع على الأرض حتى لا يتضرر بدنه. وأيضا تاب عليه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تاب الله عليه. وهي دعوة ذنون، دعوة المظلوم، لا يدعو بها أحدا إلا استجاب الله عز وجل كما جاء في الحديث. فالحاصل أنه تداركه ربه جل وعلا: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه، فاجتبى الله صاحب الحوت أي استخلصه واصطفاه وتاب عليه، فجعله، جعل صاحب الحوت وهو يونس بن متى، فجعله من الصالحين الكاملين في الصلاح والعصمة من إدراك الذنب لهم. ثم قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكاد يقرب ويدنو أن الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم، ومعنى يزلقونك يعني ينفذونك، يصيبونك، يعينونك. كانوا يحاولون أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، يصيبوه بالعين من شدة عداوتهم له إذا تكلم. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه لمجنون من زيادة الافتراء، يعني من شدة الحسد أرادوا أن يصيبوه بأعينهم ويصيبوه بالعين ويزلقونه بأبصارهم ويعينونه. وأيضا يقولون عنه إنه لمجنون وليس بعاقل، وهذا الكلام الذي جاء به كلام المجانين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هذا القرآن الذي جئتهم به إلا ذكر للعالمين، ذكر للناس جميعا، ذكر أي عبرة وموعظة يتعظ بها المؤمنون. والحديث في ذكر العين كثيرة جدا، والعين حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وقال: إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. فالعين حق يا أخوان، ولهذا علاج العين هي قراءة القرآن وقراءة الآيات التي فيها ذكر الحسد والنفس على المريض، وإذا كان العائن معروف يؤخذ من أثره على ضوء ما جاء في حديث عامر بن ربيعة، ولكن الوقت يضيق بنا لأن فضيلة الشيخ الدكتور مسعد قد وصل. وأختم بهذا وأطرح سؤالين سائلا ربي ولكم التوفيق، لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤال الأول: قال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود لا يستطيعون، ما المراد؟ سنأخذ واحد من هنا وواحد من هنا. ما المراد؟ أو اذكر قولي السلف في المراد بالساق في هذه الآية. نعم، فيها قولان. نعم، القول الأول أنه الأمر الشديد والكرب الشديد. نعم، إثبات الساق لله سبحانه وتعالى، وهو القول الصحيح الراجح، لأن هذا من تفسير السنة للقرآن، وفقك الله. السؤال الثاني: نون والقلم وما يسطرون، ما هي أداة القسم هنا، وما هو المقسم به، وهل يجوز القسم بغير الله؟ يعني هذا سؤال مركب من ثلاثة، نعم يا شيخ. ما هي أداة القسم؟ لا شيخ الآن الواو. احنا ما عندنا جائزة واحدة ولا كان نفرقها بينهم. طيب هو ولا أنت؟ طيب أنت أجب ونعطيه جائزة. من أجاب؟ والمقسم به القلم، وهل يجوز القسم بغير الله؟ لا يجوز. والدليل؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. جزاك الله خير وتفضل هذه الجائزة وأنت حتى تصبر. صلى الله وسلم وبارك على من أبدأ. أسئلة؟ لكن الشيخ وصل الوقت. الوقت إلى متى؟ الوقت إلى متى؟ كنت أؤجل الأسئلة إن شاء الله آخر يوم بس اجمعها. جزاك الله.